والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستهل شرح مؤلف للشيخ ربيع بن هادي المدخلي بعنوان مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع، في العقيدة والاتباع. يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. بعض إخواننا المؤلفين أو الكتاب أو الدعاة أو الخطباء يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، فزيادة ونستهديه غير صحيح. والإخوة الذين يخطبون إذا قال ونستهديه بعد ذلك يعني ينتهي عنها التزاما بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش كلمة ونستهديه. ونستعينه ونستغفره ونعوذ به أو نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه مقدمة تسمى خطبة الحاجة، وخذ بالك من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله، نحن أكثرنا يقول صلى الله عليه وسلم، يقولها تقريرا وهو خطأ، فأنت تقول محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وتقول أحمد بن حنبل رحمه الله، أنت تقولها تقريرا وهذا غلط. لابد حين تقولها تستحضر نية أن تكون دعاء، يعني أنت لما تقول صلى الله عليه وسلم لا تقصد أنه صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة الله صلى على رسوله وسلم. لو تقصد هذا، هذا حق لكن لا ثواب لك. ولو قلت عمر رضي الله عنه تقصد أن رضي الله عنه لأن الله ذكر ذلك عن الصحابة فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، تقرر ما هو مقرر في الكتاب والسنة فلا ثواب لك. لكنك لابد أن تقولها وهو فعل ماضي يعبر عن الدعاء، لأن الفعل الماضي يعبر أعظم التعبير عن الدعاء. فأنت حين تقول فلان رحمه الله، لو كنت تقصد إن الله رحمه فعلا خلاص، تبقى ادعيت الغيب أو اطلعت عند الرحمن عهدا. يعني أنت لو تقول الآن ابن عثيمين رحمه الله وتقصد إن الله رحمه خلاص، يبقى اطلعت الغيب. إنما ماذا تقصد بابن عثيمين رحمه الله؟ يعني يرحمه الله، تقصد اللهم ارحمه. إذن أنت تقول الفعل الماضي تقصد به الدعاء. كذلك في صلى الله عليه وسلم، أكثرنا يقول صلى الله عليه وسلم ولا ينتبه أنه ينبغي أن تقول صلى الله عليه وسلم بنية يا رب صل عليه وسلم، لكي يقول لك الملك ولك مثل. فأنا أسأل معظم الحاضرين، هل أنتم حين تقولون صلى الله عليه وسلم تكون عندكم هذه النية؟ بعد ما علمتم، أسأل الذين لم يعلموا إلى الآن، هل فعلا كان عندهم هذه النية؟ لا. هل فعلا كنت تقولون محمد صلى الله عليه وسلم بنية اللهم صل عليه يعني دعاء؟ وحين تقول عمر رضي الله عنه تقصد الدعاء؟ وحين تقول أحمد رحمه الله تقصد الدعاء؟ إن كان كذلك فالملك سيقول ولك مثل، وإن لم يكن كذلك فثوابك ثواب تقرير ما هو موجود. طيب، أما بعض أيضا كثير من هي صلي، ده فعل هو عندنا يسمى فعل أمر، لكن هو يسمى مع الله فعل دعاء. لكن صلى الله، هذا فعل ماضي يقصد بالدعاء. صلي هذا فعل دعاء نفسه، لكن صلى الله عليه وسلم فعل ماضي يقصد به الدعاء. أما بعد، كثير من الخطباء ويقول ثم أما بعد، هذا غلط. ثم أما بعد غلط. يجوز لك شيئان، إما أن تقول فأما بعد، أو أن تقول أما، لابد أن تقول أما بعد أو أن تقول وبعد. ثم بعد أما بعد وبعد، الأولى أن تقول فعل بعدها. فهذه، شايف؟ فهذه، أما بعد فهذه. فالأفصح في كلام العرب إنك إذا قلت أما بعد أو بعد تقول فاء بعدها. فهذه يعني فيما يلي: أحاديث شريفة، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شريفة. ذات مواضيع عظيمة اخترتها من أحاديث من أوتي جوامع الكلم، والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. منها يعني من هذه الأحاديث ما يدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، ومنها ما يحذر من الشرك والبدع والمعاصي والموبقات أو المعاصي الموبقات، ومنها ما يدعو إلى حب الله ورسوله والمؤمنين، ومنها ما يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة واتباع منهج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. اخترتها لطلاب الدورة التدريبية العربية الإسلامية في المستوى المتقدم والجامعي التي تقوم بها الجامعة الإسلامية التي تبنت أهدافا إسلامية كبرى، منها كذا وكذا، ثم تكلم عن الجامعة الإسلامية وأهدافها، ثم قال: وقد شرحت هذه الأحاديث الشريفة شرحا أرجو أن يكون مناسبا لمكانتها ويوضح أهدافها ومقاصدها. شرحت مفرداتها ووضحت مجملاتها واستنبطت ما فيها من مبادئ ومسائل، ثم وضعت عليها أسئلة تدريبية تربوية يمرن الطالب على استخراج المسائل، وتكون ممارستها عنده ملكة مبدئية في الإنشاء، وتنمي قدرته على التخاطب باللغة العربية وتركيب الجمل. ثم ختمها: وإني لأرجو الله أن ينفع بها الكثير من أبناء الأمة الإسلامية، آمين، كما أرجو أن يتقبل الله مني هذا الجهد المتواضع وأن يجعله خالصا له، إنه سميع الدعاء، آمين. وصلى الله على نبينا محمد، على نبينا، ولم يقل على سيدنا، ولا ينبغي لك أن تقول سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الأول سماه منهج الدعوة إلى الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وهم النصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. هذا الحديث عن عبد الله بن عباس، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبر أو الحبر كلاهما صحيح، الحبر والحبر كلاهما صحيح، والأفصح الحبر، هو حبر وبحر لسعة علمه، وهو أحد المكثرين من الصحابة، ومعنى المكثرين يعني المكثرين من رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أعظم المكثرين فهو أبو هريرة رضي الله عنه، وعائشة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وكذلك ابن عباس من المكثرين، وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة، سيد العبادلة عبد الله بن مسعود، ثم عندنا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. مات سنة 68، مات سنة 68 يا قوم، مات سنة 68 وهو مولود قبل الهجرة ب3 سنين، مات سنة 68 ومولود قبل الهجرة ب3 سنين، يعني لما مات كان عمره 71 عاما. هذا الرجل لما فسر قول الله عز وجل ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، فسرها بأنه كفر دون كفر، وفسرها بأنه ليس الكفر الذي تعرفون. ثم وجدنا أهل الضلال يقولون يقصد حكام عصره، لما قلنا لهم إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، يعني كبيرة من الكبائر، ليس كفرا مخرجا من الملة، قالوا لا. قلنا لهم هذا تفسير الصحابة، هذا تفسير ابن عباس الحبر البحر رضي الله عنهما، والصحابة لم يخالفوه، فيكون المسألة بمثابة الإجماع. قالوا نعم، ولكنه يقصد حكام عصره. قلنا لهم هل تعرفون متى مات ابن عباس؟ فوجدناه لا يعرفون. ثم لما عرفوا قلنا لهم قولوا لنا لغاية سنة 68 من ذا الذي كان يحكم المسلمين آنذاك لكي تكفروه كفرا أصغر أنتم؟ ما هم بيقولوا أنه يقصد حكام عصر. فنظرنا في حكام عصر فوجدنا أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رسول الله كافر كفر أصغر؟ لو كان ابن عباس يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كافر كفر أصغر لكفر ابن عباس، والذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بارتكاب الكفر الأصغر يكفر، فهم لا يدرون. طيب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حكم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل هؤلاء كفار كفر أصغر؟ سبحان الله، من قال هذا فقد سبهم. طيب بعد علي بن أبي طالب حكم الحسن، ثم بعد الحسن حكم معاوية، وها هو ابن عباس إلى غاية سن معاوية ترك الحكم سنة 64 وحكم يزيد بعده. فقلنا لهم آدي الذين حكموا في عصر ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الأربعة، الحسن، معاوية، يزيد، هؤلاء هم حكام عصر. فهل تقصدون كل الحكام أم تقصدون بعضهم؟ فسقط في أيديه، لأنهم لو قالوا كلهم يكونون قد سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويكونون قد كفروا مباشرة. فسقط. وأنا أقصد الآن إياس البرهان، لأن هو اللي قال ثم باقي الببغاوات قلدوه فقالوا هو يقصد حكام عصره. فقلنا طيب حكام عصره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، معاوية، يزيد، من من هؤلاء؟ هل تقصد كل هؤلاء أم بعضهم؟ فسكتوا. قلنا طيب إذا قصدتم الرسول صلى الله عليه وسلم كفرتم، وإذا قصدتم الصحابة سببتموهم. فقالوا نقصد يزيد. قلنا هذه أفحش، هذه أنيب، أفحش وأنيب، يا ليتكم قصدتم عمر مثلا كانت تبقى كارثة، لكن كونكم تقولوا يزيد هذه أكثر من الكارثة. لماذا؟ لأن هذا كذب صريح. فابن عباس لما فسر هذه الآية ما كان يزيد قد خلق بعد، فكيف يتكلم عن شخص لم يخلق بعد؟ لأن ابن عباس تصدى لتفسير القرآن في عهدي عمر وعثمان وما بعده، ففسر القرآن في عهد عمر وعثمان. إذن هو قال كفر دون كفر، كفر أصغر في عهد عمر وعثمان. فهل لو كان يقصد حكام عصره حين فسرها هيبقى قصد النبي أو أبو بكر أو عمر أو عثمان؟ صح. أما لو قلتم لا 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 هو يقصد يزيد، قلنا كيف يتكلم عن شخص لم يخلق؟ هذا ادعاء علم الغيب. ثم هذا طعن في القرآن، لأنكم تزعمون أن الآية نزلت في شخص لم يخلق، لأن هذه آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تنزل على شخص لم يخلق بعد؟ فهذه كارثة. فإذا الآن القول بأنه يقصد حكام عصره هذا قول يعني ينوؤون بثقله، لأنهم في هذه الحالة هم يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخطئون في النبي صلى الله عليه وسلم، ويسيئون لابن عباس، ويسيئون للقرآن. طيب هذا الحبر وهو البحر، حبر لأنه علامة، وبحر لأنه محيط في علم التأويل. وهو كان يفخر بنفسه ويقول أنا من الراسخين في العلم، وفخره بنفسه له فيه ثواب عظيم، لأنه حين يفخر بنفسه ليس هذا رياء، وإنما يفخر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهو لو قال للناس أنا فقيه في الدين وعالم بالتأويل يكون في هذه الحالة قد حدث بمصداق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنكر هذا فإن هذا الأمر يؤدي إلى الشك في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله أنا من الرسول في العلم يحسب له، ولا يعد هذا من باب تزكية النفس، بل هو من باب تزكية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن، ثم بعث أبا موسى الأشعري وبعث معاذ، وأبو موسى الأشعري يمني الأصل فهو مناسب لحكم أهل اليمن، ومعاذ كذلك لأن معاذا هو أعلم الصحابة، هذا معاذ بن جبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق العلماء برتوة، والرتوة هي الخطوة الواسعة مد البصر، فهذا عالم من علماء الصحابة فقيه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما بعث معاذا إلى اليمن، هو بعث مع أبي موسى الأشعري بحيث واحد في منطقة والآخر في منطقة أخرى، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أولا، لأن هذا خبر يكن مقدم، لأن اسم يكن شهادته مؤخر. نعم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته، يبقى شهادة اسم يكن، وهو أولى من أن نقدم هذا على ذلك، لأن الشهادة هي اسم يكن. طيب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته، يبقى خبر يكن مؤخر، اسم يكن مؤخر وخبرها مقدم. طيب شوف، ادي كلمة اول، اريد ان اعلق على كلمة اول، التعليقات يعني انا ازيد تعليقات عن الموجودة في كتاب الشيخ. كلمة اول هذه اللي زين يقولون مبادئ الشريعة الاسلامية، انت عارفين ان الان مطالب الجماعات الاسلامية، جماعة الاخوان وجماعة الإخوان ذوات اللحى، جماعة الإخوان معروف، جماعة الإخوان ذوات اللحى اللي هي مسمى بالدعوة السلفية، هذه الدعوة السلفية ليست سلفية، بل هم إخوان ولكنهم يرتدون اللحى ويلبسون الثوب القصير ويضعون السواك، فهم يتزيون شكلا بمظاهر السلفية، لكنهم من السلفية براء، هم إخوان يطلبون الحكم، يسارعون للانتخابات، ينازعون الأمر أهله، يسارعون للوصول إلى الكرسي. مطالبهم كانت تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، الآن اختزلت المطالب إلى الحفاظ على المادة الثانية من الدستور، والمادة الثانية من الدستور تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وكلمة مبادئ غير موجودة في الكتاب ولا في السنة، كلمة مبادئ غير موجودة لا في الكتاب ولا في السنة إطلاقا، فكلمة مبدأ ابحث عنها، لن تجد في القرآن كلمة مبدأ، ولن تجد في الأحاديث كلها حتى الأحاديث الضعيفة كلمة مبدأ، ما فيش. فإن كان هناك ما يشير إلى مبدأ يبقى أول، أول ما تدعوهم إليه، لأن الأول هو البدء، يبقى مبادئ، المبادئ أول مبدأ هو توحيد الله عز وجل. وقلنا أن هذه المادة لا قيمة لها، لأنها لا تنص على أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وإنما تنص على المبادئ، ومن المبادئ المبادئ المعترف بها المعروفة اللي هي سيدنا بالحرية والمساواة والعدالة، أيضا لا ضرر ولا ضرار، والحاجة والمشقة تجلب التيسير، ولكن هم يستخدمون هذه القواعد الأصولية التي عندنا في الإسلام يستخدمونها بأهداف أخرى، فلا ضرر ولا ضرار، فيقول لك طيب لا ضرر ولا ضرار، إذا لابد من ترك الخمور في البلاد لتشجيع السياح، لأن عدم وجود السواح ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ومن مبادئ الشريعة الإسلامية لا ضرر ولا ضرار، فهم هذا طبعا هذا الكلام غريب جدا. إذا نحن لسنا مع مبادئ الشرع الإسلامي وأنا معنا أحكام الشرع الإسلامي. فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذا إن كان في حاجة اسمها مبدأ فالمبدأ الأول في الإسلام هو تعليم التوحيد. المبدأ الأول في الإسلام هو تعليم تلقين التوحيد. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. والحقيقة أن معاذا كان ذاهبا إلى اليمن وكان القوم هناك نصارى. القوم هناك نصارى. فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذن يعني معناها أن واجبك هناك هو الدعوة. يعني أنت داعية وأول دعوة لك هي الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله الاعتراف بأنه لا معبود بحق إلا الله. لا ينبغي أن تقول لا مطاع بحق إلا الله، ولا ينبغي أن تقول لا موجود بحق إلا الله. لأنك لو قلت لا موجود بحق إلا الله فأنا موجود بحق، وأنت موجود بحق، وإبليس موجود بحق، والأهرام موجودة بحق، والجبال موجودة بحق، والجنة موجودة بحق، والنار موجودة بحق، صح؟ فلو قلنا لا موجود إلا الله يبقى باطل، لأن كل الموجودات دي موجودة بالحق. يبقى غلط نفسر لا إله إلا الله بلا موجودة بحق إلا الله. ولا ينبغي أن نقول لا مطاع إلا الله، لأننا مأمورون بطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطاعة الوالدين. ولا يمكن أن تكون الطاعة هي العبادة، وإنما من العبادة الطاعة. لأن لو كانت العبادة هي الطاعة إذا معناها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة له. فالحقيقة لابد أن نفسر العبادة ليس بالطاعة، لما الطاعة شيء من العبادة وليست هي كل العبادة. فشهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. هل هناك معبودات أخرى غير الله؟ نعم، ولكنها معبودة بالباطل. أمثال إيه معبود من غير الله في الدنيا دي؟ عيسى عليه السلام معبود، الصليب معبود، مريم معبودة، ها؟ القرد، البقرة، البقرة معبود في الهند، النار تعبد في الفرس، المرأة تعبد، القدم تعبوزة بيعبود الرجل هي القدم، وهكذا أشياء كثيرة. طب الهوى، الدينار، الدولار. إذن هناك أشياء كثيرة معبودة ولكنها معبودة بغير حق. المعبود بحق هو الله وحده جل وعلا. لا معبود بحق إلا الله، وأن عبادة ما سواه باطلة وشرك بالله. يبقى إلى أن أول ما يدعوهم إليه أن يوحدوا الله، يعني يفردوه بالعبادة وحده. يفردوه بالعبادة وحده. والعبادة فسرها شيخ الإسلام بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل شيء يحبه الله عز وجل يتوجه إليه، يكون متوجها إليه. ولذا قيد فقال من الأقوال والأفعال، ولم يقل من الموجودات، لأن ربنا عز وجل بيحب موجودات، بيحب مكة سبحانه، وربنا بيحب التوابين والمتطهرين، لذا قال من الأقوال والأفعال. يبقى ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى في أقوال ظاهرة وفي أقوال باطنة، وفي أفعال ظاهرة وفي أفعال باطنة. أقوال ظاهرة مثل تلاوة القرآن، لا أقوال، أقول أقوال. أقوال ظاهرة لا إله إلا الله، تلاوة القرآن، تسبيح الله وذكره، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الخطب والدروس وغيره، هذا كله أقوال يحبها الله. أقوال ظاهرة، أقوال باطنة، أقوال أقوال. التوكل فعل، التوكل فعل، الإنابة والخوف والرجاء أفعال. نريد أقوال، يقول أقوال ظاهرة وباطنة. عايز قول باطن، النية قول، النية قول ولا عمل؟ عمل. في قول واحد بس، قول القلب اللي هو التصديق واليقين والإقرار، هو قول واحد، التصديق واليقين والإقرار، قول واحد القلب يقوله ما فيش غيره. يبقى الأقوال الظاهرة والباطنة معناها الأقوال الظاهرة والقول الباطن. القول الباطن قول واحد، قول واحد فقط، وهو الإقرار واليقين والاطمئنان للا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب الأفعال الظاهرة والأفعال الباطنة. أفعال ظاهرة سهلة جدا. أفعال ظاهرة: الصلاة، حج، إماطة الأذى عن الطريق، أمر المعروف، الجهاد، القتال، ها ها، مش كده؟ كل دي أفعال ظاهرة. أفعال باطنة: النية والتوكل والرجاء والإنابة والخوف والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد، هذا كله أقوال أعمال أو أفعال باطنة، عمل كلها تشكل عمل القلب، عمل القلب. لأن عندنا الإيمان قول وعمل، القول قولان والعمل عملان. القول قولان، قول القلب قول اللسان. قول القلب شهادة الإقرار واليقين والتصديق والإقرار واليقين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. قول اللسان نطق الشهادتين. عمل القلب النية والرجاء والتوكل والإنابة والخضوع والخشوع والصدق والإخلاص. عمل الجوارح، عمل الجوارح أي عمل تقوم به اليدان والقدمان والعينان، البدن كله، هذا كله أعمال ظاهرة، أعمال ظاهرة. جماع كل هذا عمل القلب. عمل القلب هو الذي يؤدي إلى أن يقول، وهو الذي يسوق الجوارح إلى العمل. عمل القلب هو الذي يسوق الجوارح إلى العمل، لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، والقلب ملك الأعضاء، هو الذي يأمرها ويحركها، فلا إخلاص ولا صدق إلا منه، ولا تحرك للأطراف، للحواس، للجوارح إلا به. كلام ده صح ولا غلط؟ صح وغلط. صح. الإنسان صلى، قاتل في سبيل الله، هذا العمل القلب حركه فقاتل فيساب ويأخذ الأجر. لكن ممكن إنسان يقاتل ويصلي من غير القلب ما يحركه، وهذا النفاق. المنافقون كانوا يصلون، نعم، إذا قاموا إلى الصلاة، إذا يصلونهم قاموا كسال، يخرجون للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، نعم، يحجون ويعتمرون ظاهرا، فيفعلون أفعال ليس القلب يحركها وإنما الهوى، ليس القلب يحركها وإنما الهوى هو الذي يحركها. إذن أعمال الجوارح يمكن أن تكون بسبب حركة القلب، ويمكن أن تكون بسبب الهوى. فالمنافق يصلي ولا صلاة له، ويزكي ولا زكاة له، ويجاهد ولا جهاد له، لأنه ليس القلب الذي يحركه وإنما الهوى هو الذي يحركه. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، يفردوه بالعبادة كما ذكرنا. طيب، المقصود بهذه الشهادة أن العبادات بكل أنواعها حق ثابت لله وحده، لا يستحق سواه منها شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا حجر ولا شجر ولا شمس ولا قمر، فلا يدعى إلا الله وحده، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف ويرجى إلا هو. فمن صرف شيئا من هذه العبادات أو غيرها لغير الله فقد أشرك بالله. طيب، النطق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، فهذا هو الإيمان أم هو جزء من الإيمان؟ هل هذا هو الإيمان بالله أم هو جزء من الإيمان بالله؟ ليه؟ لا 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 لا، أتكلم عن الإيمان بالله، لا أقول إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أنا أتكلم عن الإيمان بالله بس، هذا جزء من الإيمان بالله وليس كل الإيمان بالله. نعم جزء، لأن الإيمان بالله واحد أن تؤمن بوجود الله، واحد أن تؤمن بوجود الله، فالله موجود، وكلمة موجود ليست اسما لله ولا صفة وإنما خبر. يبقى أول شيء في الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله. اثنين، تؤمن بربوبية الله. ربوبية الله يعني له الخلق والملك والتدبير. ثلاثة اللي هي دي، أن تؤمن بألوهية الله، أن تنصرف جميع العبادات إليه. أربعة، أن تؤمن بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثاني، الإيمان بالله أربع أشياء: أن تؤمن بوجود الله جل وعلا، وجود بذات، هل له ذات؟ نعم. هل له نفس؟ نعم. طيب، أول شيء وجود الله. ثاني شيء ربوبية الله. ربوبيته يعني الخلق والملك والتدبير، انفراده بالخلق والملك والتدبير. ألوهيته يعني عبودية الله، صرف العبادات كلها لله. أربعة، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. خذ بالك من الربوبية والألوهية، الربوبية والألوهية، شايف إيدي عاملة إزاي؟ ربوبية وألوهية. هذه حركة يد للشرح بس والبيان. ربوبية يعني عطاء الله لنا، ملكه وخلقه وتدبيره، رزقه لنا سبحانه، تدبيره أمورنا، نصرتنا، إحاطتنا سبحانه عز وجل، هذه كلها ربوبية، منه لنا، منه إلينا، فهو يرزقنا، يكرمنا، ينزل الغيث علينا سبحانه عز وجل، يرزقنا النصر والأموال والأولاد والزروع والثمار، خلق وملك وتدبير. أما ألوهية يبقى شوف، صلاة وصوم وزكاة وإنابة ونية، توكل، خشوع، خضوع، رقابة، مننا إليه. يبقى الربوبية منه إلينا، الألوهية مننا إليه، منا نحن إليه. يبقى الربوبية عطاء من الله لنا، والربوبية واجبات علينا له، واجبات علينا له أن نعبده وحده، نتوكل عليه، نؤمن به، نخلص له، نستعين به، نستغيث به، نتوكل عليه. واضح؟ أسماؤه وصفاته، له أسماء لا تحصى، وله صفات لا تحصى، وصفاته أكثر من أسمائه. أسماء وصفاته لا نأخذها إلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه، ولا نسميه إلا بما سمى به نفسه. ولذا هل من أسماء الله المقصود؟ لا، ليس من أسماء الله المقصود. وإذا الشيخ رسلان لما قال التكفير محمد عبد المقصود، قالوا ده أنت حتى اسم أبوك غلط، لأنه معبد لغير الله، ليس من أسماء الله المقصود. طيب، يبقى عندنا الإيمان بالله كم حاجة؟ أربع أشياء: وجود الله، ربوبية الله، ألوهية الله، أسماء الله وصفاته. نعم نعم. ينفع طبعا. ولذا قال علي زين العابدين وهم من التابعين: ألا أيها المقصود في كل وجهة شكوت إليك الضر فارحم شكايتي. وأبيات طويلة. طيب، إلى أن يوحدوا الله، يبقى يؤمنوا، يوحدوه يعني يخلصوا العبادة له. هذا الكلام خاص بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية إذا وجد قطعا شامل الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته، لأنه أصلا نحن لا نعبده إلا لأنه ربنا سبحانه عز وجل. ولذا ربنا قال أول أمر من الله لنا بأن نعبد الله، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. صح؟ فلأنه رب فهو الإله سبحانه تبارك وتعالى، متلازمتان، ربوبيته وألوهيته متلازمتان. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله الاعتراف القلب واللسان بأنه لا معبود بحق إلا الله. يقول الاعتراف، الإقرار يعني، القلب واللسان. معاذ له الاعتراف أنه قلب ولا اللسان؟ لا، معاذ له اللسان بس، معاذ. احنا ما لناش دعوة، من قال لا إله إلا الله صدقنا. بعد ما قال لا إله إلا الله هل نستحل قتله؟ لا، لأننا لنا الظاهر، لنا الحكم بالظاهر فقط، ليس لنا الحكم على السرائر. من فين جبنا الحكم على الظاهر فقط؟ من حديث أسامة ابن زيد. لنا الحكم بالظاهر لأن أسامة ابن زيد نظر إلى رجل المشركين ينطلق فيقتل أحد من المسلمين ثم يتراجع، ثم ينطلق فيقتل ثم يتراجع، إلى أن قتل سبعة أو ثمانية. فعمد إليه أسامة هو رجل من الأنصار، فلما اقترب منه بالسيف أو علاه بالسيف قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله. فكف الأنصاري وضربه أسامة فقتله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل شفقت عن صدره؟ هل شفقت عن قلبه؟ دل ذلك علينا لنا ناخد إيه؟ الظاهر فقط، ولا نحكم ببواطن الأمور، ولا نأتي بقرائن لتكفير مسلم أبدا، لأن هذا من عمل الخوارج. طيب، إلى أن يوحدوا الله. طيب، المراد من لا إله إلا الله ليس فقط النطق بها، بل لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ولا بد من استكمال شروطها. وذكر الشروط السبعة، وإن زاد بعضهم ثامنة، لكن لا مشاحة فيها. طيب، قال شروطها سبعة. الأول: العلم المنافي للجهل. دليل العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى أول شيء الإنسان يعلم معنى لا إله إلا الله. ولذا قلت لك لو سألت أكثر الناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. اسأل كده يقول لك لا موجود بحق إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا قادر إلا الله. ما يعرفون. لكن لابد من العلم بمعنى لا إله إلا الله، لقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اثنين: اليقين المنافي للشك، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نتيقن من ذلك، فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا أبدا. يبقى يقين منافي للشك، لا شك عندنا. الثالث: القبول المنافي للرد، أقبل أنه لا إله إلا الله. القبول درجة أدنى من الانقياد وأدنى من الإخلاص. القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد. الإباء ينافي الاثنين، القبول والانقياد. الإباء ينافي الاثنين على طول. القبول المنافي للرد، دليل القبول أنهم كأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ولذا هل راضي الكفار أن يقولوا كلمة لا إله إلا الله؟ لا. أبو طالب لما الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له على فراش الموت؟ يا عمه قل. قالها أبو طالب؟ لا. يبقى عنده قبول؟ لا، ما عنده قبول. إذا لم يوجد القبول انتهى الانقياد والإخلاص ولا شيء، خلاص. طيب، القبول المنافي للرد. الرابع: الانقياد. ما في كونك تقبل الشيء، ممكن تقبل ولا تنقاد له، زي ما الآن تقول أيوة نعم هذا حاكم لكن أنا لن أطيع على طول، فلكن هذا حاكم وأطيعه يكون قبول وانقياد. الانقياد المنافي للترك، الانقياد: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص أعز بالانقياد، لأن ممكن إنسان يقبل وينقاد، لكن الإخلاص ليس قلبه صافيا لهذا، والإخلاص هذا عزيز جدا. الإخلاص هذا عزيز جدا، ولا بد من تدريب النفس لاكتسابه. لا بد من تدريب النفس لاكتساب الإخلاص. من ضمن تدريبات الفزع إلى الله في الثلث الأخير من الليل لكي ترزق الإخلاص، تطلب منه أن يرزقك الإخلاص. من ضمن التدريبات، تدريبات عملية، انك تعمل اعمال وتحرص ان لا يراك احد ولا تذكرها لاحد. تحرص يعني تصلي ركعتين في جوف ليل مره ولا يراك احد ولا تخبر بهما احد. تعطي صدقه لاحد سرا ولا تتكلم عنها بعد ذلك ولا تخبر بها احدا ولا يراك احد وانت تعملها. هذا التجارب هذه تاتي بالاخلاص، هي اولا علامه على الاخلاص، ثم هي تاتي به تزيده. واياك أن تخلص في عمل ثم تبطله بعد حين، لأنك ممكن تعمل عمل مخلصا سرا لا يراك أحد ثم بعد ذلك بسنين تذكره، هذه مصيبة. الشخص اللي عمل عملا وحرص على أن يراه الناس، هذا يمكن أن يكون مخلصا أيضا وممكن أن لا يكون مخلصا. لماذا؟ لأنه إذا عمل عملا وهو يقتدى به، ولما عمله أمام الناس كان قصده أن يتأسى به غيره فيعملوه، هذا مخلص. يعني أنت معك مجموعة من المحسنين فأخرجت مالا فتصدقت، ونيتك أن يكون هذا ظاهرا جدا لكي يفعله مثلك وتزيد الصدقة على الفقير، أنت هنا مخلص. لكن إن كان الغرض فقط أن يروك ويمدحوك، يبقى ذهب الإخلاص وضاع. فإذا لا نحكم على كل عمل ظاهر بأنه فيه رياء. فالإخلاص يمكن التدرب عليه، ويمكن اكتسابه، التدرب عليه واكتسابه بالأعمال التي لا يراك أحد وأنت تعملها. الإخلاص المنافي للشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص. والإخلاص إذا وجد أدى إلى الصدق، والصدق علامة الإخلاص. الصدق علامة الإخلاص. وقلنا إنه انتوا عارفين انه خلص بس الشروط دي وارجع تاني. طيب لشيء الصدق المنافي للكذب، الصدق دليل الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به، المحبة المنافية لضدها يعني للكره او البغض. المحبة يعني محبة من؟ محبة الله. نحن نريد محبة الله، وكل محبة بعد كده تكون تابعة له. فنحن لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأن ذلك تابع لمحبة الله. ونحن نحب الله فنحب ما يحبه. هو يحب ماذا؟ يحب رسوله فنحن نحب رسوله. يحب التوابين والمتطهرين والمحسنين فنحن نحب التوابين. يحب الصلاح فنحن نحب الصلاح. يحب التقوى فنحن نحب التقوى. فلأني أحبه فأحب ما يحبه، ولأني أحبه فأبغض ما يبغضه. فأنا أبغض اليهود والنصارى لأن الله يبغضهم، وأكره الفساد والقيل والقال والشر والرياء والغيبة والنميمة. أكره كل هذا لأن الله يكره، وأكره البدعة لأن الله يكره البدعة والشيطان يحبه. طيب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فالانقياد دليل المحبة الظاهر. المؤمن طائر مثل الطائر، رأسه محبة الله وجناحه الخوف والرجاء. رأس محبة الله، فرأس الإنسان محبة الله. إذا قطعت الرأس مات الإنسان. يبقى إذا لم توجد المحبة وجد الكفر على طول. إذا لم توجد محبة الله وجد الكفر مباشرة. إذا رأس المؤمن محبة الله. طيب رأس المؤمن كأنه طائر محبة الله عز وجل. المحبة وحدها لا تكفي، لأنه قد يوجد أناس يحبون الله عز وجل وهم في النار. البغض والكره. أناس يحبون الله وهم في النار. فكثير من الكفار، الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون الله، والله جل قال والذين آمنوا أشد حبا لله. الكفار يحبون ولكن المؤمنين أشد حبا. والرهبان الذين هم في الصوامع والأديرة هم يحبون الله وينقطعون عن ملذات الدنيا وينقطعون عن النساء لأنهم يحبون الله. وغلاة الصوفية الذين يستغيثون بالقبور والأولياء هم يحبون الله حبا شديدا. لكن انظر كيف لبس الشيطان عليهم. يجي الشخص من دول يقول أنا أحب الله وأعظمه ولذا أنا حقير، كيف أنا أتعامل مع الله مباشرة؟ لما أنا أكون أتعامل مع محافظ أو مع رئيس أآتي بوسطة، فهذا الله العظيم وأنا الحقير، فلا بد أشوف وسطة ألجأ بها إلى الله. فأنا أتوسل إلى البدوي أو إلى الحسين أو إلى الرسول لكي هو يكون واسطة بيني وبين الله. فانظر محبة ولا مش محبة؟ هذه محبة لكنها محبة إيه؟ غلط. فإذا أقصد أن ممكن أنت وأنت سني وطالب علم يكون هناك من يحب الله أكثر منك وهو رحاله في النار. الصوفي الغالي اللي يحب الله بهذه الطريقة ماله فيه؟ ماله النار إذا عرف. والراهب الذي انقطع في صومعة طول عمره ويبكي يتذكر الله ويبكي ويعيش على الخبز الجاف والماء ويحب الله حبا جما ومع ذلك هو في النار، ومع ذلك هو في النار. يبقى إذا المحبة لابد أن تكون منضبطة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبة رأس المؤمن، بها يريد الطيران شوقا إلى الله. ولكي يطير شوقا إلى الله لابد من جناحين، الجناح الأول الخوف والجناح الثاني الرجاء. إذا وجد المحبة والخوف والرجاء طار العبد شوقا إلى الله ونجا ودخل الجنة. الجناح لو انكسر جناح من الجناحين الطير لازم يسقط ولا لا؟ لابد يختل يعتل يسقط لازم. جناح الخوف يمنعه من ارتكاب المحرمات، جناح الرجاء يؤديه إلى فعل الطاعات والمستحبات. يبقى إذن المحبة المسلم أو المؤمن طائر، رأسه محبة الله، يريد أن يطير شوقا إلى الله، جناح الذي يطير به الأول الخوف والجناح الثاني الرجاء، لابد من الجناحين لكي يطير بهما طيرانا مستقيما. الجناح اللي هو الخوف يمنعه من ارتكاب ما حرم الله، فيبتعد عن البدعة، عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدعة والكبائر والصغائر قدر استطاعته الصغائر. وأما الجناح الثاني فهو الرجاء، يعني الطمع في الله عز وجل، والطمع في الله يقتضي من العبد أن يفعل الطاعات والمستحبات. إذا تم له الرأس والجناحان طار إلى الله عز وجل. الخوف والرجاء هذان إذا اجتمعا أتيا بالانقياد والإخلاص والصدق الذي هو الشروط السبعة، أتت هذه الشروط فيها، لأن خوفك من الله عز وجل يجعلك تخلص، لأنك لو لم تخلص كان الرياء دخلت النار. الرجاء في الله يخليك تصدق، خليك تنقاد صح، خليك تتعلم، خليك تقبل. فالشروط السبعة دي متضمنة في وصف المؤمن بأنه طائر، يعني بأن تكون هناك هذه الثلاثة، ها، المحبة، الخوف، الرجاء. طيب أجنحة الناس، في بعض الأجنحة ضعيفة، هو موجود جناح الخوف لكن مع ذلك يشرب خمرة، بيشرب سيجارة، بيقع في المعاصي، يتفرج على أشياء، يبقى الجناح بتاعه موجود لكن ريش كتير ساقط منه. جناح الرجاء موجود ولكن الإقبال على العلم الشرعي، الإخلاص في طلب العلم الشرعي، مداومة على صلوات الجماعة في مواعيدها، فعل المستحبات وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وتعلم العلوم وتعليم العلوم يعني يقل ويكسر عند البعض دون البعض، يبقى ريش كمان سقط من هنا. ومن هنا تجد طائر سريع جدا وطائر أقل سرعة وطائر أقل سرعة وطائر أقل سرعة، عرف؟ هذا كله بنتكلم على أهل السنة. يبقى إذن شروط لا إله إلا الله هذه السبعة كلها متضمنة في مسألة الحب والخوف والرجاء. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ولم يذكر له أن يوحدوا الله يعني أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن هذا مفهوم، لأنه لا توحيد لله بغير الإقرار بشهادة أن محمد رسول الله. ولذا بعض العلماء لما قسم التوحيد بعضهم قال التوحيد قسمان، وبعضهم قال التوحيد ثلاثة، وبعضهم قال التوحيد أربعة. هذا الكلام لأهل السنة. أهل السنة قالوا التوحيد توحيدان، توحيد علمي اللي هو توحيد ربوبية، وتوحيد طلبي اللي هو توحيد الألوهية، توحيدان فقط، ودخلوا بقى الأسماء والصفات جوه الاثنين دول مع بعض. وناس قالوا لا، ثلاث توحيدات، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. وبعضهم قال توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، توحيد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها لا بأس بالأربعة. أهل البدع زي أبو إسحاق الحويني وغيره قال إيه؟ توحيد الحاكمية، وهذا الكلام باطل، باطل لا أصل له، لم يقل به أحد من السلف ولا من العلماء. والحاكمية قسمان، قسم تشريع أحكام وده داخل في الربوبية، قسم طاعة أحكام الله داخل فيه الألوهية. يبقى إذن جعلها قسما وحده هذه بدعة وضلال، بدعة وضلال. طيب توحيد الربوبية من أنكره فهو الكافر، توحيد الألوهية من أنكره فهو المشرك. يبقى في فرق بين الكافر والمشرك، نعم، لكن كلمتان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر. ولذا أحيانا في القرآن يوصف كفار قريش بأنهم كفار ويوصفون بأنهم مشركون، لكن الأصل أن الكافر من كفر غطى أنكر، والمشرك هو من أقر بس أشرك غيره معه، يعني يقول الله هو المعبود لكن أعبد معه غيره. أما الذي يقول لا يوجد الله هذا كافر، هذا كافر. الشروط لا لهم استنباط، كل هذا استنباط، استنباط صحيح بأدلته. لا ما قلنا بدعة، بس في التوحيد مش في الشروط. لا لا، أنت تكلمت في الشروط، أنا ما قلت اللي زود شرط مبتدأ، بدليل الشيخ الوصابي زود شرط صح، لما أنا قلت في التوحيد أقسام التوحيد من زاد قسما فيها هو مبتدع، يعني من قال إن في توحيد اسمه توحيد الحاكمية فهو مبتدع ضال. في زيادة في الشروط في الأمر الاجتهادي يريد الشيخ الوصابي لما زود شرط، هذا الشرط كان موجود هنا في شروط السبعة أصلا، لكن لا 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 إشكال الزيادة في هذه الشروط باجتهاد غير الزيادة في أقسام التوحيد، أقسام التوحيد لا لا يزاد فيها أبدا. طيب إذن المقصود بلا إله إلا الله أن أنطق بها مقرونة بأن محمد رسول الله، لازم لابد أن تقرن بأن محمد رسول الله. وأما الشروط فذكرنا هذه الشروط، فلا يكفي الإقرار وإنما لابد من العمل بلا إله إلا الله، يعني صرف العبادات كلها لله جل وعلا. طيب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. قال فليس المراد أيضا مجرد التلفظ بها، فهي تعني تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. والإخوة اللي بين عايزهم وراي يقولوا كده وزجر، لأن الإخوة اللي بين مدوخني لما يجي يسمعوا القواعد أربع يقول ما نهى عنه وجزر، غلط، هم حفظوها كده. هي ما نهى عنه إيه وزجر، زجر يعني إيه عن حذر، حذر ومنع. فالإخوة اللي بين لما يسمعوا معظم يقول لي وجزر، فنعد. طيب وعبادة الله بما شرع على لسان هذا الرسول الكريم لا بالهوى ولا بالابتداع. فعلى كل مسلم معرفة معنى الشهادتين حق الفهم والعمل الجاد بمقتضاهما، وهو التصديق والإيمان والعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، وما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالعبادات والتشريعات في كل مجالات الحياة. يقول ما يستفاد من الحديث أن التوحيد هو أساس الإسلام. أساس الإسلام هو الحديث قال أول ولا أساس؟ طب ليش الشيخ قال أساس؟ لأن الأساس هو أول الأشياء، هذه واحدة. الشيء الثاني مش هذا السبب، صح، بس مش هو السبب في ذلك. السبب في أن التوحيد هو الأساس باقي الحديث، لأنه قال له فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، لو لم يطيعوك في ذلك خلاص لا ما تتكلمش لا في صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا خلاص انتهينا. يعني في الأول هيتكلم في التوحيد، أقروا بنينا على الأساس، لم يقروا لم نبني، يبقى إذن هذا هو الأساس. يبقى دليل أن ده الأساس قوله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. أن أهم الأركان بعد التوحيد هو إقامة الصلاة، دل ذلك على أن إقامة الصلاة بدون توحيد لا قيمة لها، لا قيمة لها. وأن أوجب أركان الإسلام بعد الصلاة هي الزكاة المفروضة وهي من حق المال. والصلاة والزكاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من امتنع عنهما، ولذا أمرنا الله في سورة التوبة أن نقاتلهم حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وقال فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى قال فإخوانكم في الدين، يبقى أمرنا نقاتلهم حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم وإخوانكم في الدين، ما لا تقاتلوهم واعتبرهم إخوة لكم. وأن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه. هذا إن أراد الحاكم، وينبغي أن يفعل، وينبغي أن يفعل، لأن الزكاة من أعظم موارد الدولة، ولأن الحاكم إذا أخذ الزكاة فإنه يزيد خزينة الدولة ويقي الفقراء ذل السؤال، لأن الفقير لما يأخذ من الحاكم هذا أعز له من أن يأخذ من غني. يعني لو أنت رجل فقير وإلى جوارك رجل غني، إذا هذا الغني أتى بالزكاة وأعطاها لك شعرت أنت بالخزي، وشعرت بأن يده هو العليا وأن يدك هي السفلى، لكن حين تأخذ من الحاكم تأخذ بكل عزة، لأن هذا حق، هذا حق. فالإنسان لما يأخذ من الحاكم، ولذا أي واحد بيأخذ مرتبه بيأخذ أي شيء من الدولة غير ما يأخذ من غير الدولة، فالحاكم لابد أن يأخذ هو الزكاة، ولابد أن يفرض على الناس، ولابد أن يقاتل عليها. الحكام الذين لا يأخذون الزكاة مقصرون، مقصرون لا محالة. هم لابد أن يأخذوا الزكاة كمورد من موارد الدولة ينفقون في المصارف الستة، لكن هل لهم بعد الزكاة أن يأخذوا الضرائب أو لا؟ أجيبوا يا أخوان، إن احتاجت الدولة فللحاكم أن يفرض الضرائب، هذا قول شيخ الإسلام وهو القول الصحيح، والدول في زماننا تحتاج، لأنك الزكاة فيها مصارف ثمانية، منها مصرف في سبيل الله وهو في الدول الإسلامية التي في منطقتنا هذه أولى من فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. لماذا؟ سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله. هذه الدول لا سيما دولتنا مصر، هل هي دولة تحت التهديد المباشر أم لا؟ يعني أعداؤنا يتربصون بنا، لابد من إقامة قوات مسلحة كافية للدفاع. كيف تقام القوات المسلحة؟ من مصرف الزكاة في سبيل الله. طب هل زكاة الناس الأغنياء كلها تكفي لإقامة جيش مكون من نحو 2 مليون ضابط على جندي على غيره؟ لا يمكن، دي لا تكفي مرتباتهم بس، نحتاج إلى أسلحة حديثة وطائرات، نحتاج إلى مستشفيات عسكرية، نحتاج إلى ذخائر، نحتاج إلى مصاريف تدريبات وإلى مناطق ومعسكرات وأشياء كثيرة جدا، نحتاج إلى أموال طائلة. ولذا أكبر ميزانية في الدول هذه هي الميزانية العسكرية، تحتاج إلى إنفاق ضخم جدا. إذن لابد في هذه الحالة للدولة من أن تبحث عن موارد أخرى لتمويل القوات المسلحة. فإذا تبحث في موارد الدولة، إذا لم تكفي موارد الدولة فإنها تلجأ إلى فرض الضرائب. مستشفيات الجزام والمرضى والمشلولين والسرطان كيف ينفق على هذه كلها؟ هل نقول أموال الزكاة تكفي؟ لن تكفي. إذا من حق الحاكم أن يفرض الضرائب على الناس على الأغنياء منهم بشرط أن يكون مستوفيا للزكاة، فإن خالف الشرط هل مع ذلك نقول ليس من حقك فرض الضرائب؟ نقول من حقك ولكنك آثم في تفريطك في أخذ الزكاة. هنا قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. قول خمس صلوات دليل على أن أي صلاة بعد الخمس صلوات داخلة في دائرة الاستحباب للوجوب، يبقى لا يقول أن أحد إن صلاة الوتر واجب، ولا إن صلاة العيد واجب، ولا إن صلاة التراويح واجب، ولا إن أي صلاة أخرى بعد الخمس صلوات واجب، وإنما إذا أصررت على الوجوب فقل بما قال شيخ الإسلام وابن عثيمين إنها واجبة على الكفاية. أما أن نقول هي واجبة بمعنى يقتل من ترك صلاة الوتر، يأثم من ترك صلاة الوتر؟ الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد عليه ولا أنقص. ما هل لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب الوتر؟ قالوا بوجوب الوتر. هل لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب صلاة العيد؟ قالوا بوجوب صلاة العيد، قالوا بذلك. لكن الراجح أنها ليست واجبة لهذا الحديث. افترض عليهم خمس صلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة. نعم، إذا احتاج لغاية كده تسمعت اللي بعدها إيه؟ مرتب السنة. اي نعم. طيب اقولها خمس صلوات في اليوم والليلة، اذا هي خمس صلوات المفروضة، ليس علينا غير هذه الصلوات الخمس المفروضة، اي صلاة اخرى لا نسميها واجبة ابدا. طيب فان اطاعوك لذلك يعني لإقامة الصلاة فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة. قول فاعلمهم يعني امرهم، وليس فقط مجرد الاعلام وانما امر، لأنه لابد أن يباشر تنفيذ هذه الأشياء، فيباشر تنفيذ إقامة الصلاة ومعاقبة من ترك الصلاة، وأن يباشر أخذ الزكاة. فعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ بالمبني المجهول، تؤخذ يعني تأخذها أنت يا معاذ، ولم يقل تأخذها أنت وإنما قال تؤخذ، يعني لأن كل إمام هو الذي يأخذها، فأنت لن تدوم، يبقى من بعدك يأخذها ومن بعده يأخذها، فالحاكم هو الذي يأخذ الزكاة. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك أطاعوا فإياك وكرائم أموالهم. هذا الكلام في الكرائم على زكاة الماشية وعلى زكاة الثمار. فأنت إذا جاي تأخذ ماشية هتأخذ منهم غنم، لا تأخذ الغنم الضعيفة ولا تأخذ الغنم القوية الجميلة، ولكن خذ الوسط، وكذلك في الإبل خذ الوسط، وكذلك في البقر خذ الوسط. وإياك وكرائم يعني أعظم وأفضل أموالهم. واتق دعوة المظلوم، اوعى تأخذ زيادة منهم أو تغلبهم على ذلك. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن الله عز وجل يستجيب لدعوة المظلوم. نرجع على الصدقة، تؤخذ الآخذ والحاكم بقرينة قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة. والفهم الصحيح عند كبار الصحابة أن الحاكم الذي يأخذ، والفهم السقيم عند غيرهم أن الحاكم لا يأخذها وإنما يأخذها الرسول. ولذا لما تولى أبو بكر رضي الله عنهم رضوا بحكمه ولم يرضوا بأن يأخذ الزكاة، لأنهم فرقوا، قالوا الزكاة يأخذها رسول ولا يأخذها الحاكم. فأبو بكر عندهم حاكم، هم بايعوها حاكما، لكن لا يريدون إعطاءه الزكاة، قالوا لا نعطيها إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا، وصلاة أبي بكر ليست سكنا لنا، فرفضوا أن يعطوه الزكاة. إصرار أبي بكر رضي الله عنه أن يأخذ الزكاة دليل على أكمل على أن الحاكم يأخذ ويقاتل عليها، يقاتل عليها، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه عليها، وأيده الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فهو الذي يأخذ الزكاة. إذن كل حاكم لا يأخذ الزكاة هو مقصر، ولا بد أن يقام في كل دولة مأموريات للزكاة، بدل مأموريات الضرائب والأشياء يعمل مأمورية للزكاة وموظفين للزكاة يسمنون ويأخذون. ثم هذه الزكاة يبتدي الحاكم يحصر الفقراء والمساكين يعطيها إياهم على شكل مرتبات شهرية، فبحيث تتحل مشكلة الدولة هنا، إن هو سيحصل على الزكاة ويحصر الفقراء والمساكين والموظفين اللي مرتباتهم لا تكفيهم والعمال الذين مرتباتهم لا تكفيهم، ثم يضع لهم في هذه المرتبات الزيادات من خلال الزكاة التي تعطى لهم، هذا نوع من التصريف يعطيهم إياه، فالفقراء يأخذونها من الحاكم. أما إذا موارد الدولة لم تكفي لمطالب الدولة فإنه له أن يأخذ الضرائب. هل يأخذها من المنبع كما يأخذها؟ نعم يأخذها من المنبع، ولكن بشرط ألا يجور على حق المساكين، فيأخذها من الأغنياء والقادرين، فترد على فقرائهم. معنى ذلك أن زكاة البلد لا تنقل إلى بلد أخرى، لا تنقل إلى بلد أخرى. العلماء جمهورهم على أن الزكاة تؤخذ من أغنياء محلة فتعطى لفقراء المحلة، يعني المكان نفسه نأخذ الزكاة من شارع نعطيها لفقراء الشارع، لأن الرجل، لكن واحد مثلا يخرج زكاته وهو في المندرة يعطيها في العمرية، هيجي يقول لك والله العلماء قالوا في نفس البلد. نقول نعم، ولكن ما مفهوم البلد؟ كانت البلد الوحيدة صغيرة ناس يعرفوا بعضهم بعضا، أما الآن أهل المنظرة وهم يرونك ويرون ثرواتك ومحلاتك وأموالك، ثم لا يرون منك أي زكاة لأن حضرتك بتنقلها سرا توديها العمرية، في هذه الحالة فيها مضرة شديدة جدا، فلا بد أن تعطى الزكاة الظاهرة لأهلها، للأهل القريبين منها، حتى يروها وحتى تكون المواساة للفقراء من الأغنياء، مع القول بأنه إذا فعل ذلك أجزأته وسقطت عنه وجوبها وأدى ما عليه، لكن الأولى أن تؤدى زكاة كل محلة في نفس المحلة. قال تخرج من تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هل معنى ذلك أن يجوز أن نعطي زكاتنا للصومال؟ لا، وهم عندهم مجاعة؟ لا. إذا اكتفينا هنا فاكتفى فقراؤنا ومساكيننا، يجوز لنا بذلك أن نورد للصومال. هل زكاة المال تذهب إلى الصومال؟ أيضا لا، لكن إن فاضت عن أحوالنا أعطيناها إياهم. هل يجوز التبرع العام المطلق أن يذهب إلى الصومال؟ نعم بالاتفاق. هل يجوز دولة تعطي زكاتها لدولة؟ نعم، إذا كانت دولة غنية. فلو افترضنا مثلا أن دولة الشارقة مكتفية ليس فيها فقراء ولا مساكين، في هذه الحالة بنعتبر الشارقة شخصا غني اسم الشارقة، يعطي زكاته لشخص فقير اسم الصومال، فمنحول الدول إلى شخصيات، نخلي زكاة الشارقة تروح الصومال أو تروح اليمن أو تروح مصر وهكذا. لأن مثلا حتى في الأضاحي اجتهد العلماء هنا، ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله والشيخ البسام وابن غصون وغيره، لما اغتنت الدولة السعودية كانت اللحوم التي تذبح في الحج، وانتم عارفين الحجيج وصلوا في أوائل عهد الملك خالد ثم الملك فهد ثم غيره، وصل عدد الحجيج إلى 2 مليون 3 مليون. الثلاثة مليون منهم على الأقل 1.5 مليون يذبحون، فعندنا 1.5 مليون ذبيحة. الذبائح مفروض تهدى لفقراء الحرم، ما فيش فقراء حرم، ما في، لا يوجد فقراء حرم، فإيه الحل؟ فالعلماء اجتهدوا، ولما بعضهم توقف وخاف من ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاف، فلما خاف جابوا له مقتطفات من العفونة التي نتجت في منحر منى، لأن الناس تذبح البعير يأكلوا منه 2 3 5 7 ويرموه وهكذا، لغاية كان سيحدث وباء بسبب العفانة والروائح الشديدة جدا. فبعد ذلك اجتهد العلماء فقالوا يأخذ الناس حاجتهم والبغي كله يعلب ويسلج وينقل خارج المملكة، يعني معناها لا يعطى لفقراء الحرم. هذا اجتهاد بسبب تغير أحوال وتغير ظروف، والفتوى تتغير بتغير ظروفها وأحوالها ومكانها وزمانها. يبقى إذن لو عندنا دولة غنية فاضت فيها الزكاة يجوز أن ننقلها إلى دولة أخرى. هل الشخص الغني يعطي أقاربه في بلد أخرى؟ كأثير من علماء أجازوا ذلك واشترطوا أن يكونوا فعلا من أقاربه، على أن يعطي جزءا أيضا للذين هم من حوله حتى تحدث المواساة. طيب لا يجب على الدول الإسلامية أن تساعدهم ليس بزكاة، هذا وجوب، لأن عمر رضي الله عنه لما جاعت المدينة أوجب على عمرو بن العاص رضي الله عنه أن ينقل الأطعمة وغيره إلى المدينة. هل عمر أخذ الزكاة؟ هل هذه كانت زكاة؟ لا، ليست زكاة، هذا وجوب. العالم الإسلامي الآن جميع قماماته مليئة بالأطعمة، بل كلكم، أي واحد فيكم لو عملنا عليه كبسة روحنا البيت وفتحنا صناعة الزبالة هنلاقي عيش ورز مرمي، كله إلا من رحم الله، كله إلا من رحم الله. فالدول العربية الآن والإسلامية لابد أن تساعد الصومال، لابد، مش بزكاة ويستنوا شوية زكاة، بل لابد أن موارد دولهم يعطونا إياها كدولة مسلمة. إذا انتهينا من هذا الحديث، لو في أي أسئلة في الحديث نجيبها، ثم الحديث الثاني والثالث المرة القادمة بإذن الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستهل شرح مؤلف للشيخ ربيع بن هادي المدخلي بعنوان مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع، في العقيدة والاتباع. يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. بعض إخواننا المؤلفين أو الكتاب أو الدعاة أو الخطباء يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، فزيادة ونستهديه غير صحيح. والإخوة الذين يخطبون إذا قال ونستهديه بعد ذلك يعني ينتهي عنها التزاما بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش كلمة ونستهديه. ونستعينه ونستغفره ونعوذ به أو نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه مقدمة تسمى خطبة الحاجة، وخذ بالك من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله، نحن أكثرنا يقول صلى الله عليه وسلم، يقولها تقريرا وهو خطأ، فأنت تقول محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وتقول أحمد بن حنبل رحمه الله، أنت تقولها تقريرا وهذا غلط. لا بد حين تقولها تستحضر نية أن تكون دعاء، يعني أنت لما تقول صلى الله عليه وسلم لا تقصد إنه صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة الله صلى على رسوله وسلم، لو تقصد هذا هذا حق، لكن لا ثواب لك. ولو قلت عمر رضي الله عنه تقصد أن رضي الله عنه لأن الله ذكر ذلك عن الصحابة فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، تقرر ما هو مقرر في الكتاب والسنة فلا ثواب لك، لكنك لابد أن تقولها وهو فعل ماضي يعبر عن الدعاء، لأن الفعل الماضي يعبر أعظم التعبير عن الدعاء. فأنت حين تقول فلان رحمه الله، لو كنت تقصد إن الله رحمه فعلا خلاص تبقى ادعيت الغيب أو اطلعت عند الرحمن عهدا. يعني أنت لو تقول الآن ابن عثيمين رحمه الله وتقصد إن الله رحمه خلاص يبقى اطلعت الغيب. إنما ماذا تقصد بابن عثيمين رحمه الله؟ يعني يرحمه الله، تقصد اللهم ارحمه. إذن أنت تقول الفعل الماضي تقصد به الدعاء. كذلك في صلى الله عليه وسلم، أكثرنا يقول صلى الله عليه وسلم ولا ينتبه أنه ينبغي أن تقول صلى الله عليه وسلم بنية يا رب صل عليه وسلم لكي يقول لك الملك ولك مثل. فأنا أسأل معظم الحاضرين، هل أنتم حين تقولون صلى الله عليه وسلم تكون عندكم هذه النية؟ بعد ما علمتم أسأل الذين لم يعلموا إلى الآن، هل فعلا كان عندهم هذه النية؟ لا. هل فعلا كنت تقولون محمد صلى الله عليه وسلم بنية اللهم صل عليه يعني دعاء، وحين تقول عمر رضي الله عنه تقصد الدعاء، وحين تقول أحمد رحمه الله تقصد الدعاء؟ إن كان كذلك فالملك سيقول ولك مثل، وإن لم يكن كذلك فثوابك ثواب تقرير ما هو موجود. طيب، أما بعض أيضا كثير من هي صلي ده فعل، هو عندنا يسمى فعل أمر، لكن هو يسمى مع الله فعل دعاء، لكن صلى الله هذا فعل ماضي يقصد به الدعاء، صلي هذا فعل دعاء نفسه، لكن صلى الله عليه وسلم فعل ماضي يقصد به الدعاء. أما بعد، كثير من الخطباء ويقول ثم أما بعد، هذا غلط. ثم أما بعد غلط. يجوز لك شيئان، إما أن تقول فأما بعد، أو أن تقول أما، لابد أن تقول أما بعد أو أن تقول وبعد. ثم بعد أما بعد وبعد، الأولى أن تقول فعل بعدها. فهذه شايف، فهذه أما بعد فهذه. فالأفصح في كلام العرب إنك إذا قلت أما بعد أو بعد تقول فاء بعدها. فهذه يعني فيما يلي: أحاديث شريفة، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شريفة، ذات مواضيع عظيمة اخترتها من أحاديث من أوتي جوامع الكلم، والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. منها يعني من هذه الأحاديث ما يدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، ومنها ما يحذر من الشرك والبدع والمعاصي والموبقات، أو المعاصي الموبقات، ومنها ما يدعو إلى حب الله ورسوله والمؤمنين، ومنها ما يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة واتباع منهج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. اخترتها لطلاب الدورة التدريبية العربية الإسلامية في المستوى المتقدم والجامعي التي تقوم بها الجامعة الإسلامية التي تبنت أهدافا إسلامية كبرى، منها كذا وكذا، ثم تكلم عن الجامعة الإسلامية وأهدافها، ثم قال: وقد شرحت هذه الأحاديث الشريفة شرحا أرجو أن يكون مناسبا لمكانتها ويوضح أهدافها ومقاصدها. شرحت مفرداتها ووضحت مجملاتها واستنبطت ما فيها من مبادئ ومسائل، ثم وضعت عليها أسئلة تدريبية تربوية يمرن الطالب على استخراج المسائل وتكون ممارستها عنده ملكة مبدئية في الإنشاء، وتنمي قدرته على التخاطب باللغة العربية وتركيب الجمل. ثم ختمها: وإني لأرجو الله أن ينفع بها الكثير من أبناء الأمة الإسلامية، آمين، كما أرجو أن يتقبل الله مني هذا الجهد المتواضع وأن يجعله خالصا له، إنه سميع الدعاء، آمين. وصلى الله على نبينا محمد، على نبينا، ولم يقل على سيدنا، ولا ينبغي لك أن تقول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الأول سماه منهج الدعوة إلى الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وهم النصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. هذا الحديث عن عبد الله بن عباس، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبر أو الحبر كلاهما صحيح، الحبر والحبر كلاهما صحيح، والأفصح الحبر، هو حبر وبحر لسعة علمه، وهو أحد المكثرين من الصحابة. ومعنى المكثرين يعني المكثرين من رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أعظم المكثرين فهو أبو هريرة رضي الله عنه، وعائشة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وكذلك ابن عباس من المكثرين. وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة، سيد العبادلة عبد الله بن مسعود، ثم عندنا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. مات سنة 68، مات سنة 68 يا قوم، مات سنة 68 وهو مولود قبل الهجرة ب3 سنين. مات سنة 68 ومولود قبل الهجرة ب3 سنين، يعني لما مات كان عمره 71 عاما. هذا الرجل لما فسر قول الله عز وجل ومن لم يحكم فأنزل الله فأولئك هم الكافرون، فسرها بأنه كفر دون كفر، وفسرها بأنه ليس الكفر الذي تعرفون. ثم وجدنا أهل الضلال يقولون يقصد حكام عصره، لما قلنا لهم إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، يعني كبيرة من الكبائر، ليس كفرا مخرجا من الملة، قالوا لا. قلنا لهم هذا تفسير الصحابة، هذا تفسير ابن عباس الحبر البحر رضي الله عنهما، والصحابة لم يخالفوه، فيكون المسألة بمثابة الإجماع. قالوا نعم، ولكنه يقصد حكام عصره. قلنا لهم هل تعرفون متى مات ابن عباس؟ فوجدناه لا يعرفون. ثم لما عرفوا قلنا لهم قولوا لنا لغاية سنة 68 من ذا الذي كان يحكم المسلمين آنذاك لكي تكفروه كفرا أصغر أنتم، ما هم بيقولوا أنه يقصد حكام عصره. فنظرنا في حكام عصره فوجدنا أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رسول الله كافر كفر أصغر؟ لو كان ابن عباس يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كافر كفر أصغر لكفر ابن عباس، والذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بارتكاب الكفر الأصغر يكفر، فهم لا يدرون. طيب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حكم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل هؤلاء كفار كفر أصغر؟ سبحان الله، من قال هذا فقد سبهم. طيب بعد علي بن أبي طالب حكم الحسن، ثم بعد الحسن حكم معاوية، وها هو ابن عباس إلى غاية سن معاوية ترك الحكم سنة 64 وحكم يزيد بعده. فقلنا لهم آدي الذين حكموا في عصر ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الأربعة، الحسن، معاوية، يزيد، هؤلاء هم حكام عصر، فهل تقصدون كل الحكام أم تقصدون بعضهم؟ فسقط في أيديه. لأنهم لو قالوا كلهم يكونون قد سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ويكونون قد كفروا مباشرة فسقط. وأنا أقصد الآن إياس البرهان لأنه هو اللي قال ثم باقي الببغاوات قلدوه فقالوا هو يقصد حكام عصر. فقلنا طيب حكام عصره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر عمر عثمان علي الحسن معاوية يزيد، من هؤلاء؟ هل تقصد كل هؤلاء أم بعضهم؟ فسكتوا. قلنا طيب إذا قصدتم الرسول صلى الله عليه وسلم كفرت، وإذا قصدتم الصحابة سببتموهم. فقالوا نقصد يزيد. قلنا هذه أفحش، هذه أنيم، أفحش وأنيم. يا ليتكم قصدتم عمر مثلا كانت تبقى كارثة، لكن كونكم تقولوا يزيد هذه أكثر من الكارثة. لماذا؟ لأن هذا كذب صريح. فابن عباس لما فسر هذه الآية ما كان يزيد قد خلق بعد، فكيف يتكلم عن شخص لم يخلق بعد؟ لأن ابن عباس تصدى لتفسير القرآن في عهدي عمر وعثمان وما بعده، ففسر القرآن في عهد عمر وعثمان. إذن هو قال كفر دون كفر، كفر أصغر في عهد عمر وعثمان. فهل لو كان يقصد حكام عصري حين فسرها هيبقى قصد النبي أو أبو بكر أو عمر أو عثمان؟ صح. أما لو قلتم لا 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 هو يقصد يزيد، قلنا كيف يتكلم عن شخص لم يخلق؟ هذا ادعاء علم الغيب. ثم هذا طعن في القرآن، لأنكم تزعمون أن الآية نزلت في شخص لم يخلق، لأن هذه آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تنزل على شخص لم يخلق بعد؟ فهذه كارثة. فإذا الآن القول بأنه يقصد حكام عصره هذا قول يعني ينوؤون بثقله، لأنهم في هذه الحالة هم يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو يخطئون في النبي صلى الله عليه وسلم ويسيئون لابن عباس ويسيئون للقرآن. طيب هذا الحبر وهو البحر، حبر لأنه علامة وبحر لأنه محيط في علم التأويل، وهو كان يفخر بنفسه ويقول أنا من الراسخين في العلم، وفخره بنفسه له فيه ثواب عظيم، لأنه حين يفخر بنفسه ليس هذا رياء، وإنما يفخر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهو لو قال للناس أنا فقيه في الدين وعالم بالتأويل يكون في هذه الحالة قد حدث بمصداق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنكر هذا فإن هذا الأمر يؤدي إلى الشك في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله أنا من الرسول في العلم يحسب له، ولا يعد هذا من باب تزكية النفس، بل هو من باب تزكية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن، ثم بعث أبا موسى الأشعري وبعث معاذ، وأبو موسى الأشعري يمني الأصل فهو مناسب لحكم أهل اليمن، ومعاذ كذلك لأن معاذا هو أعلم الصحابة، هذا معاذ بن جبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق العلماء برتوة، والرتوة هي الخطوة الواسعة مد البصر، فهذا عالم من علماء الصحابة فقيه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما بعث معاذا إلى اليمن، هو بعث مع أبو موسى الأشعري بحيث واحد في منطقة والآخر في منطقة أخرى، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أولا، لأن هذا خبر يكن مقدم، لأن اسم يكن شهادته مؤخر. نعم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته، يبقى شهادة اسم يكن، وهو أولى من أن نقدم هذا على ذلك، لأن الشهادة هي اسم يكن. طيب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته، يبقى خبر يكن مؤخر، اسم يكن مؤخر وخبرها مقدم. طيب شوف ادي كلمه اول، اريد ان اعلق على كلمه اول التعليقات، يعني انا ازيد تعليقات عن الموجوده في كتاب الشيخ. كلمه اول هذه اللي الذين يقولون مبادئ الشريعه الاسلاميه. انت عارفين ان الان مطالب الجماعات الاسلاميه، جماعه الاخوان وجماعه الاخوان ذوات اللحى، جماعة الإخوان معروف، جماعة الإخوان ذوات اللحى اللي هي مسمى بالدعوة السلفية، هذه الدعوة السلفية ليست سلفية، بل هم إخوان ولكنهم يرتدون اللحى ويلبسون الثوب القصير ويضعون السواك، فهم يتزيون شكلا بمظاهر السلفية، لكنهم من السلفية براء، هم إخوان يطلبون الحكم، يسارعون للانتخابات، ينازعون الأمر أهله، يسارعون للوصول إلى الكرسي. مطالبهم كانت تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد. الآن اختزلت المطالب إلى الحفاظ على المادة الثانية من الدستور، والمادة الثانية من الدستور تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وكلمة مبادئ غير موجودة في الكتاب ولا في السنة. كلمة مبادئ غير موجودة لا في الكتاب ولا في السنة إطلاقا. فكلمة مبدأ ابحث عنها، لن تجد في القرآن كلمة مبدأ، ولن تجد في الأحاديث كلها حتى الأحاديث الضعيف كلمة مبدأ، ما فيش. فإن كان هناك ما يشير إلى مبدأ يبقى أول ما تدعوهم إليه، لأن الأول هو البدء ده. يبقى مبادئ، المبادئ أول مبدأ هو توحيد الله عز وجل. وقلنا أن هذه المادة لا قيمة لها، لأنها لا تنص على أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وإنما تنص على المبادئ. ومن المبادئ المبادئ المعترف بها المعروفة اللي هي سيدنا بالحرية والمساواة والعدالة، أيضا لا ضرر ولا ضرار، والحاجة والمشقة تجلب التيسير، ولكن هم يستخدمون هذه القواعد الأصولية التي عندنا في الإسلام يستخدمونها بأهداف أخرى. فلا ضرر ولا ضرار، فيقول لك طيب لا ضرر ولا ضرار يبقى لابد من ترك الخمور في البلاد لتشجيع السياح، لأن عدم وجود السواح ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ومن مبادئ الشريعة الإسلامية لا ضرر ولا ضرار. فهم هذا طبعا هذا الكلام غريب جدا. إذا نحن لسنا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وإنما معنا أحكام الشريعة الإسلامية. فليكن أول ما تدعوهم إليه. يبقى إذا إن كان في حاجة اسمها مبدأ، فالمبدأ الأول في الإسلام هو تعليم التوحيد. المبدأ الأول في الإسلام هو تعليم تلقين التوحيد. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والحقيقة أن معاذا كان ذاهبا إلى اليمن وكان القوم هناك نصارى، القوم هناك نصارى. فليكن أول ما تدعوهم إليه، إذن يعني معناها أن واجبك هناك هو الدعوة، يعني أنت داعية وأول دعوة لك هي الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله الاعتراف بأنه لا معبود بحق إلا الله. لا ينبغي أن تقول لا مطاع بحق إلا الله، ولا ينبغي أن تقول لا موجود بحق إلا الله، لأنك لو قلت لا موجود بحق إلا الله فأنا موجود بحق، وأنت موجود بحق، وإبليس موجود بحق، والأهرام موجودة بحق، والجبال موجودة بحق، والجنة موجودة بحق، والنار موجودة بحق، صح؟ فلو قلنا لا موجود إلا الله يبقى باطل، لأن كل الموجودات دي موجودة بالحق. يبقى غلط نفسر لا إله إلا الله بلا موجودة بحق إلا الله. ولا ينبغي أن نقول لا مطاع إلا الله، لأننا مأمورون بطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطاعة الوالدين. ولا يمكن أن تكون الطاعة هي العبادة، وإنما من العبادة الطاعة، لأن لو كانت العبادة هي الطاعة يبقى معناها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة له. فالحقيقة لابد أن نفسر العبادة ليس بالطاعة، إنما الطاعة شيء من العبادة وليست هي كل العبادة. فشهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هل هناك معبودات أخرى غير الله؟ نعم، ولكنها معبودة بالباطل. أمثال إيه معبود من غير الله في الدنيا دي؟ عيسى عليه السلام معبود، الصليب معبود، مريم معبودة، ها القرد، البقرة، البقر معبود في الهند، النار تعبد في الفرس، المرأة تعبد، القدم بتعبوزة بيعبدوا الرجل هي القدم، وهكذا أشياء كثيرة. طب الهوى، الدينار، الدولار، إذن هناك أشياء كثيرة معبودة ولكنها معبودة بغير حق. المعبود بحق هو الله وحده جل وعلا، لا معبود بحق إلا الله، وأن عبادة ما سواه باطلة وشرك بالله. يبقى إلى أن أول ما يدعوهم إليه أن يوحدوا الله، يعني يفردوه بالعبادة وحده، يفردوه بالعبادة وحده. والعبادة فسرها شيخ الإسلام بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل شيء يحبه الله عز وجل يتوجه إليه، يكون متوجها إليه. ولذا قيد فقال من الأقوال والأفعال ولم يقل من الموجودات، لأن ربنا عز وجل بيحب موجودات، بيحب مكة سبحانه، وربنا بيحب التوابين والمتطهرين، لذا قال من الأقوال والأفعال. يبقى ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى في أقوال ظاهرة وفي أقوال باطنة، وفي أفعال ظاهرة وفي أفعال باطنة. أقوال ظاهرة مثل تلاوة القرآن، لا أقوال، أقول أقوال، أقوال ظاهرة لا إله إلا الله، تلاوة القرآن، تسبيح الله وذكره، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الخطب والدروس وغيره، هذا كله أقوال يحبها الله. أقوال ظاهرة، أقوال باطنة، أقوال أقوال، التوكل فعل، التوكل فعل، الإنابة والخوف والرجاء أفعال. نريد أقوال، يقول أقوال ظاهرة وباطنة. عايز قول باطن، النية قول، النية قول ولا عمل؟ عمل. في قول واحد بس، قول القلب اللي هو التصديق واليقين والإقرار، هو قول واحد، التصديق واليقين والإقرار، قول واحد القلب يقوله ما فيش غيره. يبقى الأقوال الظاهرة والباطنة معناها الأقوال الظاهرة والقول الباطن، القول الباطن قول واحد، قول واحد فقط، وهو الإقرار واليقين والاطمئنان للا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب الأفعال الظاهرة والأفعال الباطنة، أفعال ظاهرة سهلة جدا، أفعال ظاهرة الصلاة، الحج، إماطة الأذى عن الطريق، أمر المعروف، الجهاد، القتال، ها ها مش كده، كل دي أفعال ظاهرة. أفعال باطنة، النية والتوكل والرجاء والإنابة والخوف والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد، هذا كله أقوال أعمال أو أفعال باطنة، عمل كلها تشكل عمل القلب، عمل القلب. لأن عندنا الإيمان قول وعمل، القول قولان والعمل عملان، القول قولان، قول القلب قول اللسان، قول القلب شهادة الإقرار واليقين والتصديق والإقرار واليقين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، قول اللسان نطق الشهادتين، عمل القلب النية والرجاء والتوكل والإنابة والخضوع والخشوع والصدق والإخلاص، عمل الجوارح، عمل الجوارح أي عمل تقوم به اليدان والقدمان والعينان، البدن كله، هذا كله أعمال ظاهرة، أعمال ظاهرة. جماع كل هذا عمل القلب، عمل القلب هو الذي يؤدي إلى أن يقول، وهو الذي يسوق الجوارح إلى العمل، عمل القلب هو الذي يسوق الجوارح إلى العمل، لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، والقلب ملك الأعضاء هو الذي يأمرها ويحركها، فلا إخلاص ولا صدق إلا منه، ولا تحرك للأطراف، للحواس، للجوارح إلا به. كلام ده صح ولا غلط؟ صح وغلط. صح، الإنسان صلى قاتل في سبيل الله، هذا العمل القلب حركه فقاتل فيساب ويأخذ الأجر، لكن ممكن إنسان يقاتل ويصلي من غير القلب ما يحركه، وهذا النفاق. المنافقون كانوا يصلون، نعم، إذا قاموا إلى الصلاة، إذا يصلونهم قاموا كسال يخرجون للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، نعم يحجون ويعتمرون ظاهرا، فيفعلون أفعال ليس القلب يحركها وإنما الهوى، ليس القلب يحركها وإنما الهوى هو الذي يحركها. إذن أعمال الجوارح يمكن أن تكون بسبب حركة القلب ويمكن أن تكون بسبب الهوى. فالمنافق يصلي ولا صلاة له، ويزكي ولا زكاة له، ويجاهد ولا جهاد له، لأنه ليس القلب الذي يحركه وإنما الهوى هو الذي يحركه. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله يفردوه بالعبادة كما ذكرنا. طيب المقصود بهذه الشهادة أن العبادات بكل أنواعها حق ثابت لله وحده، لا يستحق سواه منها شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا حجر ولا شجر ولا شمس ولا قمر. فلا يدعى إلا الله وحده، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف ويرجى إلا هو. فمن صرف شيئا من هذه العبادات أو غيرها لغير الله فقد أشرك بالله. طيب النطق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، فهذا هو الإيمان أم هو جزء من الإيمان؟ هل هذا هو الإيمان بالله أم هو جزء من الإيمان بالله؟ ليه؟ لا 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 لا، أتكلم عن الإيمان بالله، لا أقول إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والأولين والآخر والقدر، أنا أتكلم عن الإيمان بالله بس، هذا جزء من الإيمان بالله وليس كل الإيمان بالله. نعم جزء، لأن الإيمان بالله واحد أن تؤمن بوجود الله، واحد أن تؤمن بوجود الله، فالله موجود، وكلمة موجود ليست اسما لله ولا صفة وإنما خبر. يبقى أول شيء في الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله، اثنين تؤمن بربوبية الله، ربوبية الله يعني له الخلق والملك والتدبير، ثلاثة اللي هي دي، أن تؤمن بألوهية الله، أن تنصرف جميع العبادات إليه، أربعة أن تؤمن بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثاني الإيمان بالله أربع أشياء، أن تؤمن بوجود الله جل وعلا، وجود بذات، هل له ذات؟ نعم. هل له نفس؟ نعم. طيب أول شيء وجود الله، ثاني شيء ربوبية الله، ربوبيته يعني الخلق والملك والتدبير، انفراده بالخلق والملك والتدبير. ألوهيته يعني عبودية الله، صرف العبادات كلها لله. أربعة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. خذ بالك من الربوبية والألوهية، الربوبية والألوهية، شايف إيدي عاملة إزاي؟ ربوبية وألوهية، هذه حركة يد للشرح بس والبيان. ربوبية يعني عطاء الله لنا، ملكه وخلقه وتدبيره، رزقه لنا سبحانه، تدبيره أمورنا، نصرتنا، إحاطتنا سبحانه عز وجل، هذه كلها ربوبية، منه لنا، منه إلينا، فهو يرزقنا، يكرمنا، ينزل الغيث علينا سبحانه عز وجل، يرزقنا النصر والأموال والأولاد والزروع والثمار، خلق وملك وتدبير. أما ألوهية يبقى شوف، صلاة وصوم وزكاة وإنابة ونية، توكل، خشوع، خضوع، رقابة، مننا إليه. يبقى الربوبية منه إلينا، الألوهية مننا إليه، مننا نحن إليه. يبقى الربوبية عطاء من الله لنا، والربوبية واجبات علينا له، واجبات علينا له، أن نعبده وحده، نتوكل عليه، نؤمن به، نخلص له، نستعين به، نستغيث به، نتوكل عليه. واضح؟ أسماؤه وصفاته، له أسماء لا تحصى، وله صفات لا تحصى، وصفاته أكثر من أسمائه. أسماء وصفاته لا نأخذها إلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه، ولا نسميه إلا بما سمى به نفسه. ولذا هل من أسماء الله المقصود؟ لا، ليس من أسماء الله المقصود. وإذا الشيخ رسلان لما قال التكفير محمد عبد المقصود قالوا ده أنت حتى اسم أبوك غلط، لأن معبد لغير الله ليس من أسماء الله المقصود. طيب يبقى عندنا الإيمان بالله كم حاجة؟ أربع أشياء: وجود الله، ربوبية الله، ألوهية الله، أسماء الله وصفاته. نعم نعم ينفع طبعا. ولذا قال علي زين العابدين وهم من التابعين: ألا أيها المقصود في كل وجهة شكوت إليك الضر فارحم شكايتي، وأبيات طويلة. طيب إلى أن يوحدوا الله، يبقى يؤمنوا يوحدوه يعني يخلصوا العبادة له. هذا الكلام خاص بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية إذا وجد قطعا شامل الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته، لأنه أصلا نحن لا نعبده إلا لأنه ربنا سبحانه عز وجل. ولذا ربنا قال أول أمر من الله لنا بأن نعبد الله قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، صح؟ فلأنه رب فهو الإله سبحانه تبارك وتعالى، متلازمتان ربوبيته وألوهيته متلازمتان. طيب شهادة أن لا إله إلا الله الاعتراف القلب واللسان بأنه لا معبود بحق إلا الله، يقول الاعتراف الإقرار يعني القلب واللسان. معاذ له الاعتراف أنه قلبي ولا لساني؟ لا، معاذ له اللساني بس، معاذ مش عارف، احنا ما لناش دعوة. من قال لا إله إلا الله صدقنا، بعد ما قال لا إله إلا الله هل نستحل قتله؟ لا، لأننا لنا الظاهر، لنا الحكم بالظاهر فقط، ليس لنا الحكم على السرائر. من فين جبنا الحكم على الظاهر فقط؟ من حديث أسامة ابن زيد، لنا الحكم بالظاهر، لأن أسامة ابن زيد نظر إلى رجل المشركين ينطلق فيقتل أحد من المسلمين ثم يتراجع، ثم ينطلق فيقتل ثم يتراجع، يعني قتل سبعة أو ثمانية، فعمد إليه أسامة هو رجل من الأنصار، فلما اقترب منه بالسيف أو علاه بالسيف قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فكف الأنصاري وضربه أسامة فقتله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أشفقت عن صدره؟ هل أشفقت عن قلبه؟ دل ذلك علينا لنا ناخد إيه؟ الظاهر فقط، ولا نحكم ببواطن الأمور، ولا نأتي بقرائن لتكفير مسلم أبدا، لأن هذا من عمل الخوارج. طيب إلى أن يوحد الله. طيب المراد من لا إله إلا الله ليس فقط النطق بها، بل لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ولا بد من استكمال شروطها. وذكر الشروط السبعة وإن زاد بعضهم ثامنة، لكن لا مشاحة فيها. طيب قال شروطها سبعة: الأول العلم المنافي للجهل. دليل العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى أول شيء الإنسان يعلم معنى لا إله إلا الله. ولذا قلت لك لو سألت أكثر الناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، اسأل كده يقول لك لا موجود بحق إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا قادر إلا الله، ما يعرفون. لكن لابد من العلم بمعنى لا إله إلا الله لقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اثنين اليقين المنافي للشك، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نتيقن من ذلك، فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا أبدا. يبقى يقين منافي للشك، لا شك عندنا. الثالث القبول المنافي للرد، أقبل أنه لا إله إلا الله. القبول درجة أدنى من الانقياد وأدنى من الإخلاص. القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد، الإباء ينافي الاثنين، القبول والانقياد، الإباء ينافي الاثنين على طول. القبول المنافي للرد، دليل القبول أنهم كأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ولذا هل راضي الكفار أن يقولوا كلمة لا إله إلا الله؟ لا. أبو طالب لما الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له على فراش الموت؟ يا عمه قل، قالها أبو طالب؟ لا. يبقى عنده قبول؟ لا، ما عنده قبول، ما عنده قبول. إذا لم يوجد القبول انتهى الاغتياد والإخلاص ولا شيء خلاص. طيب، القبول المنافي للرد. الرابع الانقياد، ما كونك تقبل الشيء ممكن تقبل ولا تنقاد له، زي ما الآن تقول أيوة نعم هذا حاكم لكن أنا لن أطيع على طول، فلكن هذا حاكم وأطيعه يكون قبول وانقياد. الانقياد المنافي للترك، الانقياد. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص أعز بالانقياد، لأن ممكن الإنسان يقبل وينقاد، لكن الإخلاص ليس قلبه صافيا لهذا، والإخلاص هذا عزيز جدا، الإخلاص هذا عزيز جدا، ولا بد من تدريب النفس لاكتسابه، لا بد من تدريب النفس لاكتساب الإخلاص. من ضمن تدريبات الفزع إلى الله في السنة الأخيرة من الليل لكي ترزق الإخلاص، تطلب منه أن يرزق الإخلاص. من ضمن التدريبات تدريبات عملية، أنك تعمل أعمال وتحرص أن لا يراك أحد ولا تذكرها لأحد، تحرص يعني صلي ركعتين في جوف ليل مرة ولا يراك أحد ولا تخبر بهم أحد، تعطي صدقة لأحد سرا ولا تتكلم عنها بعد ذلك ولا تخبر بها أحدا ولا يراك أحد وأنت تعملها. هذا التجارب هذه تأتي به الإخلاص، هي أولا علامة على الإخلاص، ثم هي تأتي به تزيده. وإياك أن تخلص في عمل ثم تبطله بعد حين، لأنك ممكن تعمل عمل مخلصا سرا لا يراك أحد ثم بعد ذلك بسنين تذكره، هذه مصيبة. الشخص اللي عمل عملا وحرص على أن يراه الناس، هذا يمكن أن يكون مخلصا أيضا وممكن أن لا يكون مخلصا. لماذا؟ لأنه إذا عمل عملا وهو يقتدى به، ولما عمله أمام الناس كان قصده أن يتأسى به غيره فيعملوه، هذا مخلص. يعني أنت معك مجموعة من المحسنين فأخرجت مالا فتصدقت، ونيتك أن يكون هذا ظاهرا جدا لكي يفعله مثلك وتزيد الصدقة على الفقير، أنت هنا مخلص. لكن إن كان الغرض فقط أن يروك ويمدحوك، يبقى ذهب الإخلاص وضاع. فإذا لا نحكم على كل عمل ظاهر بأنه فيه رياء. فالإخلاص يمكن التدرب عليه ويمكن اكتسابه، التدرب عليه واكتسابه بالأعمال التي لا يراك أحد وأنت تعملها. الإخلاص المنافي للشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص. والإخلاص إذا وجد أدى إلى الصدق، والصدق علامة الإخلاص، الصدق علامة الإخلاص. وقلنا إنه أنتوا عارفين إنه خلص بس الشروط دي وارجع تاني. طيب لشيء، الصدق المنافي للكذب، الصدق دليل الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به. المحبة المنافية لضدها، يعني للكره أو البغض. المحبة يعني محبة من؟ محبة الله. نحن نريد محبة الله، وكل محبة بعد كده تكون تابعة له. فنحن لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأن ذلك تابع لمحبة الله، ونحن نحب الله فنحب ما يحبه. هو يحب ماذا؟ يحب رسوله فنحب رسوله، يحب التوابين والمتطهرين والمحسنين فنحب التوابين، يحب الصلاح فنحب الصلاح، يحب التقوى فنحب التقوى. فلأني أحبه فأحب ما يحبه، ولأني أحبه فأبغض ما يبغضه، فأنا أبغض اليهود والنصارى لأن الله يبغضهم، وأكره الفساد والقيل والقال والشر والرياء والغيبة والنميمة، أكره كل هذا لأن الله يكره، وأكره البدعة لأن الله يكره البدعة والشيطان يحبه. طيب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالانقياد دليل المحبة الظاهر. المؤمن طائر مثل الطائر، رأسه محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء. رأسه محبة الله، فرأس الإنسان محبة الله، إذا قطعت الرأس مات الإنسان. يبقى إذا لم توجد المحبة وجد الكفر على طول، إذا لم توجد محبة الله وجد الكفر مباشرة. إذا رأس المؤمن محبة الله. طيب رأس المؤمن كأنه طائر، محبة الله عز وجل. المحبة وحدها لا تكفي، لأنه قد يوجد أناس يحبون الله عز وجل وهم في النار. البغض والكره، أناس يحبون الله وهم في النار. فكثير من الكفار، الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون الله، والله جل قال والذين آمنوا أشد حبا لله، الكفار يحبون ولكن المؤمنين أشد حبا. والرهبان الذين هم في الصوامع والأديرة هم يحبون الله وينقطعون عن ملذات الدنيا وينقطعون عن النساء وعن لأنهم يحبون الله. وغلاة الصوفية الذين يستغيثون بالقبور والأولياء هم يحبون الله حبا شديدا. لكن انظر كيف لبس الشيطان عليهم. يجي الشخص من دول يقول أنا أحب الله وأعظمه ولذا أنا حقير، كيف أنا أتعامل مع الله مباشرة؟ لما أنا أكون أتعامل مع محافظ أو مع رئيس آتي بوسط، فهذا الله العظيم وأنا الحقير، فلا بد أشوف وسطة ألجأ بها إلى الله، فأنا أتوسل إلى البدوي أو إلى الحسين أو إلى الرسول لكي هو يكون واسطة بيني وبين الله. فانظر محبة ولا مش محبة، هذه محبة لكنها محبة إيه؟ غلط. فإذا أقصد أن ممكن أنت وأنت سني وطالب علم يكون هناك من يحب الله أكثر منك وهو رحاله في النار. الصوفي الغاري اللي يحب الله بهذه الطريقة ماله فيه؟ ماله النار إذا علم. والراهب الذي ينقطع في صومعة طول عمره ويبكي يتذكر الله ويبكي ويعيش على الخبز الجاف والماء ويحب الله حبا جما ومع ذلك هو في النار، ومع ذلك هو في النار. يبقى إذا المحبة لابد أن تكون منضبطة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبة رأس المؤمن، بها يريد الطيران شوقا إلى الله، ولكي يطير شوقا إلى الله لابد من جناحين، الجناح الأول الخوف والجناح الثاني الرجاء. إذا وجد المحبة والخوف والرجاء طار العبد شوقا إلى الله ونجا ودخل الجنة. الجناح لو انكسر جناح من الجناحين الطير لازم يسقط ولا لا؟ لابد يختل يعتل يسقط لازم. جناح الخوف يمنعه من ارتكاب المحرمات، جناح الرجاء يؤديه إلى فعل الطاعات والمستحبات. يبقى إذن المحبة المسلم أو المؤمن طائر، رأسه محبة الله يريد أن يطير شوقا إلى الله، جناح الذي يطير به الأول الخوف والجناح الثاني الرجاء، لابد من الجناحين لكي يطير بهما طيرانا مستقيما. الجناح اللي هو الخوف يمنعه من ارتكاب ما حرم الله، فيبتعد عن البدعة، عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدعة والكبائر والصغائر قدر استطاعته الصغائر. وأما الجناح الثاني فهو الرجاء، يعني الطمع في الله عز وجل، والطمع في الله يقتضي من العبد أن يفعل الطاعات والمستحبات. إذا تم له الرأس والجناحان طار إلى الله عز وجل. الخوف والرجاء هذان إذا اجتمعا أتيا بالانقياد والإخلاص والصدق الذي هو الشروط السبعة، هذه أتت هذه الشروط فيها، لأن خوفك من الله عز وجل يجعلك تخلص، لأنك لو لم تخلص كان الرياء دخلت النار. الرجاء في الله يخليك تصدق، خليك تنقاد صح، خليك تتعلم، خليك تقبل. فالشروط السبعة دي متضمنة في وصف المؤمن بأنه طائر، يعني بأن تكون هناك هذه الثلاثة، ها، المحبة الخوف الرجاء. طيب أجنحة الناس، في بعض الأجنحة ضعيفة، هو موجود جناح الخوف لكن مع ذلك يشرب خمرة، بيشرب سيجارة، بيقع في المعاصي، يتفرج على أشياء، يبقى الجناح بتاعه موجود لكن ريش كتير ساقط منه. جناح الرجاء موجود ولكن الإقبال على العلم الشرعي، الإخلاص في طلب العلم الشرعي، مداومة على صلوات الجماعة في مواعيدها، فعل المستحبات وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وتعلم العلوم وتعليم العلوم يعني يقل ويكسر عند البعض دون البعض، يبقى ريش كمان سقط من هنا. ومن هنا تجد طائر سريع جدا وطائر أقل سرعة وطائر أقل سرعة وطائر أقل سرعة. عرف؟ هذا كله بنتكلم على أهل السنة. يبقى إذن شروط لا إله إلا الله هذه السبعة كلها متضمنة في مسألة الحب والخوف والرجاء. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ولم يذكر له أن يوحدوا الله يعني أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن هذا مفهوم، لأنه لا توحيد لله بغير الإقرار بشهادة أن محمدا رسول الله. ولذا بعض العلماء لما قسم التوحيد بعضهم قال التوحيد قسمان، وبعضهم قال التوحيد ثلاثة، وبعضهم قال التوحيد أربعة. هذا الكلام لأهل السنة. أهل السنة قالوا التوحيد توحيدان، توحيد علمي اللي هو توحيد ربوبية، وتوحيد طلبي اللي هو توحيد الألوهية، توحيدان فقط، ودخلوا بقى الأسماء والصفات جوه الاثنين دول مع بعض. وناس قالوا لا، ثلاث توحيدات، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. وبعضهم قال توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، توحيد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها لا بأس بالأربعة. أهل البدع زي أبو إسحاق الحويني وغيره قال إيه؟ توحيد الحاكمية. وهذا الكلام باطل، باطل لا أصل له، لم يقل به أحد من السلف ولا من العلماء. والحاكمية قسمان، قسم تشريع أحكام وده داخل في الربوبية، قسم طاعة أحكام الله داخل فيه الألوهية. يبقى إذن جعلها قسما وحده هذه بدعة وضلال، بدعة وضلال. طيب توحيد الربوبية من أنكره فهو الكافر، توحيد الألوهية من أنكره فهو المشرك. يبقى في فرق بين الكافر والمشرك، نعم، لكن كلمتان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر. ولذا أحيانا في القرآن يوصف كفار قريش بأنهم كفار ويوصفون بأنهم مشركون، لكن الأصل أن الكافر من كفر غطى أنكر، والمشرك هو من أقر بس أشرك غيرهما، يعني يقول الله هو المعبود لكن أعبد معه غيره. أما الذي يقول لا يوجد الله هذا كافر، هذا كافر. الشروط لا هم استنباط، كل هذا استنباط، استنباط صحيح بأدلته. لا ما قلنا بدعة، بس في التوحيد مش في الشروط. لا أنت تكلمت في الشروط، أنا ما قلت اللي زود شرط مبتدع، بدليل الشيخ الوصابي زود شرط صح، لما أنا قلت في التوحيد أقسام التوحيد من زاد قسما فيه هو مبتدع، يعني من قال إن في توحيد اسمه توحيد الحاكمية فهو مبتدع ضال. في زيادة في الشروط في الأمر الاجتهادي، يريد الشيخ الوصابي لما زود شرط، هذا الشرط كان موجود هنا في الشروط السبعة أصلا، لكن لا إشكال الزيادة في هذه الشروط باجتهاد غير الزيادة في أقسام التوحيد، أقسام التوحيد لا يزاد فيها أبدا. طيب إذن المقصود بلا إله إلا الله أن أنطق بها مقرونة بأن محمد رسول الله، لازم لابد أن تقرن بأن محمد رسول الله. وأما الشروط فذكرنا هذه الشروط، فلا يكفي الإقرار وإنما لابد من العمل بلا إله إلا الله، يعني صرف العبادات كلها لله جل وعلا. طيب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. قال فليس المراد أيضا مجرد التلفظ بها، فهي تعني تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. والإخوة اللي بين عايزهم وراه يقولوا كده وزجر، لأن الإخوة اللي بين مدوخني لو يجي يسمعوا القواعد أربع يقول ما نهى عنه وجزر، غلط، هم حفظوها كده. هي ما نهى عنه إيه؟ وزجر، زجر يعني إيه؟ حذر ومنع. فالإخوة اللي بين لما يسمعوا معظم يقول لي وجزر، فنعد. طيب وعبادة الله بما شرع على لسان هذا الرسول الكريم لا بالهوى ولا بالابتداع. فعلى كل مسلم معرفة معنى الشهادتين حق الفهم والعمل الجاد بمقتضاهما، وهو التصديق والإيمان والعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، وما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالعبادات والتشريعات في كل مجالات الحياة. يقول ما يستفاد من الحديث أن التوحيد هو أساس الإسلام. أساس الإسلام هو الحديث قال أول ولا أساس؟ طب ليش الشيخ قال أساس؟ لأن الأساس هو أول الأشياء، هذه واحدة. الشيء الثاني مش هذا السبب، صح، بس مش هو السبب في ذلك. السبب في أن التوحيد هو الأساس باقي الحديث، لأنه قال فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. لو لم يطيعوك في ذلك خلاص لا، ما تتكلمش لا في صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا خلاص انتهينا. يعني في الأول هتكلم في التوحيد، أقروا بنينا على الأساس، لم يقروا لم نبني، يبقى إذن هذا هو الأساس. يبقى دليل أن ده الأساس قوله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. أن أهم الأركان بعد التوحيد هو إقامة الصلاة، دل ذلك على أن إقامة الصلاة بدون توحيد لا قيمة لها، لا قيمة لها. وأن أوجب أركان الإسلام بعد الصلاة هي الزكاة المفروضة، وهي من حق المال. والصلاة والزكاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من امتنع عنهما، ولذا أمرنا الله في سورة التوبة أن نقاتلهم حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وقال فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى قال فإخوانكم في الدين، يبقى أمرنا نقاتلهم حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم وإخوانكم في الدين، ما لا تقاتلوهم واعتبرهم إخوة لكم. وأن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، هذا إن أراد الحاكم، وينبغي أن يفعل، وينبغي أن يفعل، لأن الزكاة من أعظم موارد الدولة، ولأن الحاكم إذا أخذ الزكاة فإنه يزيد خزينة الدولة ويقي الفقراء ذل السؤال، لأن الفقير لما يأخذ من الحاكم هذا أعز له من أن يأخذ من غني. يعني لو أنت رجل فقير وإلى جوارك رجل غني، إذا هذا الغني أتى بالزكاة وأعطاها لك شعرت أنت بالخزي، وشعرت بأن يده هو العليا وأن يدك هي السفلى، لكن حين تأخذ من الحاكم تأخذ بكل عزة، لأن هذا حق، هذا حق. فالإنسان لما يأخذ من الحاكم، ولذا أي واحد بيأخذ مرتبه بيأخذ أي شيء من الدولة غير ما يأخذ من غير الدولة، فالحاكم لابد أن يأخذ هو الزكاة، ولابد أن يفرض على الناس، ولابد أن يقاتل عليها. الحكام الذين لا يأخذون الزكاة مقصرون، مقصرون لا محالة، هم لابد أن يأخذوا الزكاة كمورد من موارد الدولة، ينفقونها في المصارف الستة. لكن هل لهم بعد الزكاة أن يأخذوا الضرائب أو لا؟ أجيبوا يا إخوان، إن احتاجت الدولة فللحاكم أن يفرض الضرائب، هذا قول شيخ الإسلام وهو القول الصحيح. والدول في زماننا تحتاج، لأنك الزكاة فيها مصارف ثمانية، منها مصرف في سبيل الله، وهو في الدول الإسلامية التي في منطقتنا هذه أولى من فقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. لماذا؟ سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله. هذه الدول لا سيما دولتنا مصر، هل هي دولة تحت التهديد المباشر أم لا؟ يعني أعداؤنا يتربصون بنا، لابد من إقامة قوات مسلحة كافية للدفاع. كيف تقام القوات المسلحة؟ من مصرف الزكاة في سبيل الله. طب هل زكاة الناس الأغنياء كلها تكفي لإقامة جيش مكون من نحو 2 مليون ضابط على جندي على غيره؟ لا يمكن، دي لا تكفي مرتباتهم بس، نحتاج إلى أسلحة حديثة وطائرات، نحتاج إلى مستشفيات عسكرية، نحتاج إلى ذخائر، نحتاج إلى مصاريف تدريبات وإلى مناطق ومعسكرات وأشياء كثيرة جدا، نحتاج إلى أموال طائلة. ولذا أكبر ميزانية في الدول هذه هي الميزانية العسكرية، تحتاج إلى إنفاق ضخم جدا. إذن لابد في هذه الحالة للدولة من أن تبحث عن موارد أخرى لتمويل القوات المسلحة. فإذا تبحث في موارد الدولة، إذا لم تكفي موارد الدولة فإنها تلجأ إلى فرض الضرائب. مستشفيات الجزام والمرضى والمشلولين والسرطان كيف ينفق على هذه كلها؟ هل نقول أموال الزكاة تكفي؟ لن تكفي. إذن من حق الحاكم أن يفرض الضرائب على الناس على الأغنياء منهم بشرط أن يكون مستوفيا للزكاة. فإن خالف الشرط هل مع ذلك نقول ليس من حقك فرض الضرائب؟ نقول من حقك ولكنك آثم في تفريطك في أخذ الزكاة. هنا قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قول 5 صلوات دليل على أن أي صلاة بعد 5 صلوات داخلة في دائرة الاستحباب للوجوب. يبقى لا يقول أن أحد إن صلاة الوتر واجب ولا إن صلاة العيد واجب ولا إن صلاة التراويح واجب ولا إن أي صلاة أخرى بعد 5 صلوات واجب، وإنما إذا أصررت على الوجوب تقول بما قال شيخ الإسلام وابن عثيمين إنها واجبة على الكفاية. أما أن نقول هي واجبة بمعنى يقتل من ترك صلاة الوتر، يأثم من ترك صلاة الوتر. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد عليه ولا أنقص. ما هل لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب الوتر؟ قالوا بوجوب الوتر. هل لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب صلاة العيد؟ قالوا بوجوب صلاة العيد، قالوا بذلك. لكن الراجح أنها ليست واجبة لهذا الحديث. افترض عليهم 5 صلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم، إذا احتاج لغاية كده تسمعت اللي بعدها إيه؟ مرتب السنة. إيه نعم. طيب أقولها 5 صلوات في اليوم والليلة، إذن هي 5 صلوات المفروضة، ليس علينا غير هذه الصلوات 5 المفروضة، أي صلاة أخرى لا نسميها واجبة أبدا. طيب فإن أطاعوك لذلك يعني لإقامة الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. قول فأعلمهم يعني أمرهم، وليس فقط مجرد الإعلام وإنما أمر، لأنه لابد أن يباشر تنفيذ هذه الأشياء، فيباشر تنفيذ إقامة الصلاة ومعاقبة من ترك الصلاة، وأن يباشر أخذ الزكاة. فعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ بالمبني المجهول، تؤخذ يعني تأخذها أنت يا معاذ، ولم يقل تأخذها أنت وإنما قال تؤخذ، يعني لأن كل إمام هو الذي يأخذها، فأنت لن تدوم، إذا من بعدك يأخذها ومن بعده يأخذها، فالحاكم هو الذي يأخذ الزكاة. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك أطاعوا فإياك وكرائم أموالهم. هذا الكلام في الكرائم على زكاة الماشية وعلى زكاة الثمار. فأنت إذا جاي تأخذ ماشية هتأخذ منهم غنم، لا تأخذ الغنم الضعيفة ولا تأخذ الغنم القوية الجميلة، ولكن خذ الوسط، وكذلك في الإبل خذ الوسط، وكذلك في البقر خذ الوسط. وإياك وكرائم يعني أعظم وأفضل أموالهم. واتق دعوة المظلوم، أوعى تأخذ زيادة منهم أو تغلبهم على ذلك. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن الله عز وجل يستجيب لدعوة المظلوم. نرجع على الصدقة، تؤخذ الآخذ والحاكم بقرينة قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة. والفهم الصحيح عند كبار الصحابة أن الحاكم الذي يأخذ، والفهم السقيم عند غيرهم أن الحاكم لا يأخذها وإنما يأخذها الرسول. ولذا لما تولى أبو بكر رضي الله عنهم رضوا بحكمه ولم يرضوا بأن يأخذ الزكاة، لأنهم فرقوا، قالوا الزكاة يأخذها رسول ولا يأخذها الحاكم. فأبو بكر عندهم حاكم، هم بايعوها حاكما، لكن لا يريدون إعطاءه الزكاة، قالوا لا نعطيها إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا، وصلاة أبي بكر ليست سكنا لنا، فرفضوا أن يعطوه الزكاة. إصرار أبي بكر رضي الله عنه أن يأخذ الزكاة دليل على أكمل على أن الحاكم يأخذ ويقاتل عليها، يقاتل عليها، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه عليها، وأيده الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فهو الذي يأخذ الزكاة. إذن كل حاكم لا يأخذ الزكاة هو مقصر، ولا بد أن يقام في كل دولة مأموريات للزكاة، بدل مأمورات الضرائب والأشياء يعمل مأمورية للزكاة وموظفين للزكاة يثمنون ويأخذون، ثم هذه الزكاة يبتدي الحاكم يحصر الفقراء والمساكين يعطيها إياهم على شكل مرتبات شهرية، فبحيث تتحل مشكلة الدولة هنا إن هو سيحصل على الزكاة ويحصر الفقراء والمساكين والموظفين اللي مرتباتهم لا تكفيهم والعمال الذين مرتباتهم لا تكفيهم، ثم يضع لهم في هذه المرتبات الزيادات من خلال الزكاة التي تعطى لهم، هذا نوع من التصريف يعطيهم إياه، فالفقراء يأخذونها من الحاكم. أما إذا موارد الدولة لم تكفي لمطالب الدولة فإنه له أن يأخذ الضرائب. هل يأخذها من المنبع كما يأخذها؟ نعم يأخذها من المنبع، ولكن بشرط ألا يجور على حق المساكين فيأخذها من الأغنياء والقادرين، فترد على فقرائهم. معنى ذلك أن زكاة البلد لا تنقل إلى بلد أخرى، لا تنقل إلى بلد أخرى. العلماء جمهورهم على أن الزكاة تأخذ من أغنياء محلة فتعطى لفقراء المحلة، يعني المكان نفسه نأخذ الزكاة من شارع نعطيها لفقراء الشارع، لأن الرجل، لكن واحد مثلا يخرج زكاته وهو في المندرة يعطيها في العمرية، هيجي يقول لك والله العلماء قالوا في نفس البلد. نقول نعم، ولكن ما مفهوم البلد؟ كانت البلد الوحيدة صغيرة الناس يعرفوا بعضهم بعضا، أما الآن أهل المندرة وهم يرونك ويرون ثرواتك ومحلاتك وأموالك ثم لا يرون منك أي زكاة، لأن حضرتك بتنقلها سرا توديها العمرية، في هذه الحالة فيها مضرة شديدة جدا، فلا بد أن تعطى الزكاة الظاهرة لأهلها للأهل القريبين منها حتى يروها وحتى تكون المواساة للفقراء من الأغنياء، مع القول بأنه إذا فعل ذلك أجزأته وسقطت عنه وجوبها وأدى ما عليه، لكن الأولى أن تؤدى زكاة كل محلة في نفس المحلة. قال تخرج من تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هل معنى ذلك أن يجوز أن نعطي زكاتنا للصومال؟ لا، وهم عندهم مجاعة؟ لا. إذا اكتفينا هنا فاكتفى فقراؤنا ومساكيننا، يجوز لنا بعد ذلك أن نورده للصومال. هل زكاة المال تذهب إلى الصومال؟ أيضا لا، لكن إن فاضت عن أحوالنا أعطيناها إياهم. هل يجوز التبرع العام المطلق أن يذهب إلى الصومال؟ نعم بالاتفاق. هل يجوز دولة تعطي زكاتها لدولة؟ نعم إذا كانت دولة غنية. فلو افترضنا مثلا أن دولة الشارقة مكتفية ليس فيها فقراء ولا مساكين، في هذه الحالة بنعتبر الشارقة شخصا غني اسمه الشارقة يعطي زكاته لشخص فقير اسمه الصومال، فبنحول الدول إلى شخصيات، نخلي زكاة الشارقة تروح الصومال أو تروح اليمن أو تروح مصر وهكذا، لأن مثلا حتى في الأضاحي اجتهد العلماء هنا، ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله والشيخ البسام وابن غصون وغيره، لما اغتنت الدولة السعودية كانت اللحوم التي تذبح في الحج، وانتم عارفين الحجيج وصلوا في أوائل عهد الملك خالد ثم الملك فهد ثم غيره، وصل عدد الحجيج إلى 2 مليون 3 مليون، الثلاثة مليون منهم على الأقل مليون ونصف يذبحون، فعندنا مليون ونصف ذبيحة، الذبائح مفروض تهدى لفقراء الحرم، ما فيش فقراء حرم، ما فيش، لا يوجد فقراء حرم، فإيه الحل؟ فالعلماء اجتهدوا، ولما بعضهم توقف وخاف من ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خاف، فلما خاف جابوا له مقتطفات من العفونة التي نتجت في منحر منى، لأن الناس تذبح البعير يأكلوا منه كيلو اثنين ثلاثة خمسة سبعة ويرموه وهكذا، لغاية كان سيحدث وباء بسبب العفانة والروائح الشديدة جدا، فبعد ذلك اجتهد العلماء فقالوا يأخذ الناس حاجتهم والبقي كله يعلب ويسلج وينقل خارج المملكة، يعني معناها لا يعطى لفقراء الحرم. هذا اجتهاد بسبب تغير أحوال وتغير ظروف، والفتوى تتغير بتغير ظروفها وأحوالها ومكانها وزمنها. يبقى إذن لو عندنا دولة غنية فاضت فيها الزكاة يجوز أن ننقلها إلى دولة أخرى. هل الشخص الغني يعطي أقاربه في بلد أخرى؟ كأثير من العلماء أجازوا ذلك واشترطوا أن يكونوا فعلا من أقاربه، على أن يعطي جزءا أيضا للذين هم من حوله حتى تحدث المواساة. طيب ها. لا يجب على الدول الإسلامية أن تساعدهم ليس بزكاة، هذا وجوب، لأن عمر رضي الله عنه لما جاءت المدينة أوجب على عمرو بن العاص رضي الله عنه أن ينقل الأطعمة وغيره إلى المدينة. هل عمر أخذ الزكاة؟ هل هذه كانت زكاة؟ لا، ليست زكاة، هذا وجوب. العالم الإسلامي الآن جميع قماماته مليئة بالأطعمة، بل كلكم، أي واحد فيكم لو عملنا عليه كبسة روحنا البيت وفتحنا صواعد الزبالة هنلاقي يعيش ورز مرمي، كله إلا من رحم الله، فالدول العربية الآن والإسلامية لابد أن تساعد الصومال، لابد، مش بزكاة ويستنوا شوية زكاة، بل لابد أن موارد دولهم يعطونا إياها كدولة مسلمة. إذا انتهينا من هذا الحديث، لو في أي أسئلة في الحديث نجيبها، ثم الحديث الثاني والثالث المرة القادمة بإذن الله.